بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة صحيح الامام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا الى كتاب النكاح. نعم.
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد بن أبي حميد ابن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
نعم. قال هذا على أن الزواج من سنن المرسلين، سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من سنن المرسلين أيضا، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. بل ورد في الصحيح أن سليمان عليه السلام قال: لو طوفنا الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس نقاتل في سبيل الله. 100 امرأة يطوف عليها سليمان عليه السلام. نعم. قال: هذا لا يعجب عن الزواج إلا مريض أو جاهل بالسنة. يعني إما رجل معذور عنده عذر يمنع من الزواج، ولا جاهل بالسنة. أما إنسان ما عنده عذر وعالم بالسنة وعالم فضل الزواج وانصرف عنه، بالعكس، لو استطاع أن يتزوج 4 يتزوج 4، وكلها منافع، كلها منافع، كثرة الزوجات وكثرة الأولاد، وكل هذا كله منافع، كله منافع في الذرية، ومنافع في ربط الأواصر، ومنافع في إحياء السنن. ولا ينظر إلى جهلية المجتمع حينما يحارب التعدد ولا يحارب الزوجية، بل المجتمع يحارب المرأة اليوم. لو توفي زوجها وهي ابنته ما زالت في مقتبل عمرها، يحكمون عليها أن تبقى بلا زوج. وإن تزوجت فهي المرأة الفاجرة، المرأة التي نظرت إلى الرجال، المرأة التي لا تراعي حق زوج عاشت معه 10 سنين أو 7 سنين أو كذا. هذه كلها جاهلية. يعني المرأة تفجر وتزني أمام المجتمع وقد يجد لها مصاغا. لو زنت قالوا: والله ماذا تصنع؟ لكن لو تزوجت قالوا: هذه فاجرة وتطلب هذا. كذلك الزوج، إن تزوج أو عدد قالوا: هذا لا يفي لزوجته الأولى، وهل فعلت فيه شيئا، وهل إلى آخره، وكأن هذا التعدد منوط بهذا، وليس كذلك. هذه شريعة الإسلام وتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي على كل مسلم أن يروض قلبه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن العبد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كلها منافع، ولا ينظر الإنسان إلى مصلحة الخاصة وليعطل شريعة الإسلام العامة. فتلك سنة وإن رغمت أنوف، هذه سنة وإن رغمت أنوف، تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أمر الله عز وجل به في كتابه. فكلها منافع عظيمة، وفيها من المنافع ما لا يعلمه إلا الله، لكن هذا ليس إلا لمن كان قادرا على العدل، وكان قادرا على النفقة، وكان أيضا شخصا يقوى على وزن الأمور. وليس هذا واجبا، ما نتكلم مثل الختان حينما نقول ونرد على من يقول بأن الختان حرام وبأن الختان إجرام وكذا وكذا، نرد ونخطب الخطب في الختان ونكون هذه شريعة الإسلام، وإن كنا لا نوجب على المرأة الختان فإنه مكرمة وسنة. كذلك التعدد، ليس كل الناس يكون مؤهلا للتعدد، ونحن نقول لا ينبغي الإنسان أن يقتحم هذا الباب إلا بمواصفات خاصة، وإلا يفشل بيته الأول وبيته الثاني. لكن نحن نقول نتكلم الآن عن مشروعية ذلك، مشروعية ذلك ومواجهة المجتمع الذي يجرم هذا، بينما نرى سبل الجريمة متوافرا وسهلا. ولكن ينبغي على الإنسان في هذا الباب ألا يقحم نفسه إلا إذا كان قادرا في هذا الباب، باب التعدد، ما ينبغي الإنسان أن يقحم نفسه، ولا ينبغي الإنسان أن هو يعني يدخل بابا قد يعجز عن إدارته والاستقامة عليه، أو لا يكون مهلا لا من جهة نفقة ولا من جهة شخصية فيحصل فشل ذريع في هذا. ولكن من آنس من نفسه رشدا ويعني اتخذ الباب كباب من أبواب العبودية يتعبد بها، لابد أن يكون هذا البعد موجودا، أن يكون هذا البعد موجودا، بعد العبودية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله عز وجل، تحقيق السنن وكذا. لكن ما ينصح به كل أحد حتى يصبح على ألسنة الجميع يعدد 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 يعدد، يريد أن يتزوج ولا يتزوج، هو ليس لا مؤهل، فربما يكون فاشلا في بيته الأول. فلا بد من الموازنة ولا بد من الاتزان، لازم، هو أمر مستحب ولا يعد أن يكون مستحبا في الجملة إلا إذا وجب على الإنسان في بعض الحالات، كأن لا تعفه امرأته ويخشى عن نفسه الوقوع في الزنا، فحينئذ يلجأ إلى هذا لجوء وجوب حينئذ حتى يعف نفسه. لكن نحن نتكلم عن مشروعية حاربها المجتمع، فلا ينبغي أن تحاربها الأخوات نظرا لحرص كل امرأة على نفسها، وأنها ما تستغنى عن زوجها، وأنها لا تقوى على هذا الأمر، وأنها تترك البيت، وأنها تطلب الطلاق إذا حصل هذا، وهذه مفاصلة. لماذا؟ لماذا؟ هذا أمر ينبغي أن ينشرح على صدرك، وإن وجدت الغير كما وجدت في قلوب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الغير موجودة، ما في أحد يقول المرأة تكون باردة، لكن كما كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت أيضا ما تزوج الواحد اليوم ينظر إلى الزوجة الثانية بعد غد أو كذا، بل لأن تحيا حياتك كلها عن زوجة واحدة وحياتك مستقرة إذا رزقت الزوجة الصالحة وكذا، وحياتك مستقرة ويناسب شخصيتك، أولى من أن تعدد ويفشل بيتك إذا كنت عاجزا عن هذا. فلا يقال أيها الإخوة عددوا، ولا يقال أيها المجتمع جرموا، بل نقول هي شريعة عظيمة والضاءة، ومن محاسن الشريعة العظيمة التي يجعلها الإنسان فوق رأس مفتخرا بها. لكن كما قيل إذا تزحمت المستحبات قدم الأعلى منها، الإنسان ينظر في المستحبات، هذا أمر مستحب، والله إذا كان هذا المستحب عندي ما هو أعلى منه كأمر مستحب، لكن هو مستحب ولا تشكك في استحبابه ولا تهون من شأنه. فالزواج من محاسن الشريعة، وعندنا التعدد من محاسن الشريعة أكثر وأكثر، فهذا أمر ينبغي أن يقرر. وإن غضب من غضب، فإن الناس في هذا للأسف قد وضعوا أصولا يكاد يرد بها الحكم الشرعي، حتى إن الأخت قد تقول والله أنا ما أحرم الأمر، بس شوف عيالك أو شوف بيتك أو شوف كذا، ما شاء الله عليك ما تحرمين الأمر ولكن كذا، يعني تلوين إيه، تلوين يدي، تقول أنا ما أحرم الأمر والله يعني، سأل الله يا زوجة أن يشرح الله صدري، وأسأل الله أن يشرح صدري مثلا. لكن يعني تهديد، لا، ما ينبغي هذا، ما ينبغي. المرأة ينبغي أن ينشرح صدرها، وأن يعني تقر عينها بالشريعة، وإن وجدت غيرها طبعا بكاء المرأة موجود، وحزن المرأة موجود، وغيرة المرأة موجودة. ما يقال المرأة إذا فعلت هذا تكون فاشلة، لا، طبيعي طبيعي يا أخواني، طبيعي، هذا موجود في أزواج النبي. عائشة ماذا صنعت يا أخوان؟ عائشة لما أخذ جملها صفية أظن أو حفصة، لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا مكانا، فجعلت تجعل رجلها في الحشيش وتقول تلدغني حية أو عقرب، أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته، لتلدغني حية أو عقرب، يعني الأمر بيصل إلى هذا. فطبيعي ليس من الفشل ان المرأة تبكي، وليس من الفشل ان المرأة تحزن، وليس من الفشل المرأة تروح مستشفى، وليس من الفشل، لا ليس من الفشل هذا، ها لكن هذا طبيعي. لكن المرأة تسأل ربها سبحانه وتعالى ان ييسر لها، وفي نفس الوقت ما الصالحة الا اذا كان يريد سنة وهو قادر على ذلك من كل وجه، وإلا فالاكتفاء بالزوجة الواحدة مع استقامة الأمر وصلاح الأحوال أولى من أن يفتح الإنسان. يعني المسألة مش تقليد، الأخ فلان تزوج وأنا أريد أن أفعل زيه مثله ونعني أقل منه وتزوج واحدة جبنة واحدة أيضا، لا، الأمور تختلف، كل واحد ينظر نفسه. كما قلنا هذه مستحبات، وقد يتزاحم عندك المستحبات ويتزاحم عندي، قد يكون أنا محتاج لهذا المستحب مثلا، او انا صالح له وانت غير صالح لهذا المستحب. هو مش فتح محلات، واحد فتح محل الثاني يفتح زيه، او واحد لبس ثيابا كذا فالثاني يلبس زيه، لا. ولا ينبغي ايضا ان يبقى الانسان مع زوجته ليل نهار، حتى بعضهم مثلا يجي اصلا اول ما يرتبط بالمرأة ولا بس انا خلي بالك انا بعدد انا ان شاء الله كذا انا اجيب الزوجة الثانية، طب وايه وايه داعي كركبة البطن دي اصلا ليه يعني؟ ليه؟ هذا من فقه يعني؟ ده واجب عليك، واجب على الرجل أول ما يجي يتزوج المرأة وكذا؟ بالعكس، ده ممكن يبقى متزوج ومع زوجة تانية ومع ذلك ما يخبرها، هم ليس بواجب عليه أن يخبرها، يعني يبقى ممكن يجيب ولده الصغير ولا هذا ابني من زوجة أخرى. بالعكس، لا تتمنوا لقاء الزوجات فإذا لقيتموهم فاصبروا. ليس من الفقه صحيح الاخ يدخل يطلع انا اتجوز انا مش عارف ايه ده الزواج الثاني الزواج الثاني الزواج الثاني حتى يعقد الاخت، صحيح لا هو الذي يتزوج ولا هو الذي يسكت، يعني تحت الايه التهديد، لا لا ينبغي الاخ هذا، بالعكس ما ينبغي هذا ابدا، بل ينبغي الاخ ان هو يوفر البيئة الصالحة ولا يخبر المرأة بذلك مثلا. وإذا كان قضية ديانة لله عز وجل ما تقلد يا أخي، طالما أن زوجتك عندك الحمد لله وزوجة صالحة وزوجة يعني مستقيمة والأمور الحمد لله هادئة وكذا وكذا، فاقنع بهذا الحمد لله، إلا إذا كما قلت إذا احتجت إلى هذا الأمر أو أنت قادر على هذا الباب يبدأ باب آخر. فلهذا فنظرة الإسلام يذاك وحكم الإسلام حكم وسط بين من يأخذ المرأة كشهوة فقط والتعدد كباب شهوة وإن هدم بيته، وبين أيضا من يجرم هذا حتى يصبح المعدد مجرما في نظر المجتمع لهذا ولا ذاك. كما نكون في المجتمع قدوة بلحيتنا وثيابنا القصيرة، نكون في المجتمع قدوة أيضا بتطبيق كل الإسلام من تعدد من ختان من لحى من كذا من كذا، كما تميزنا عن المجتمع الناس تنزل الميادين ونحن نقف في 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 في, في وجه هذا تلك الثورات أيضا بتطبيق منهجنا، فكذلك نحن ما يعني نرضخ لما في مجتمعنا بل نغير في مجتمعنا، عندنا ختان وعندنا تعدد وعندنا لحى وعندنا ثياب قصيرة وعندنا كل شيء ونواجه المجتمع به، وإن شاء الله الغلبة لأهل السنة والجماعة ان تدينوا بهذه الأمور. عندنا سواك تعتبرون السواك كظارة وكذا، عندنا سواك نضرأ به في أعين كل من يتكلم فيه، عندنا ثياب قصيرة وإن أقلق هذا مضاجع الفجار من أهل البدع والأهواء إذا رأوا اللحية ورأوا الثياب القصيرة، عندنا كل هذا والحمد لله، وعندنا تعدد ونفخر به، والأخت تتدين الله عز وجل بهذا، بالعكس تتدين الله عز وجل بهذا. فإذا المسألة مسألة وسط، مسألة وسطية، لا الإنسان هو الذي يقلد فيه وكل يوم يهدد زوجته ويقول كذا، لا ما هو بلازم الزواج، ما هو بواجب التعدد، ليس بواجب يعني. والإنسان إذا كان مستقر وعنده أولاد وما عنده قدرة ولا عنده شخصية هذا، لأن هذا تحتاج مؤهلات خاصة يا أخوان، مؤهلات خاصة. ولهذا أنا أقول إن الرجل الذي يتزوج من امرأتين وينجح في هذا، هذا يحكم العالم إن شاء الله، كنت أقول يحكم مصر، لا هذا يحكم العالم إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله، الذي يحكم بيتا فيه امرأتان يحكم العالم إن شاء الله ويكون رئيس العالم بإذن الله إن شاء الله تعالى. فالمسألة تحتاج مواصفات، صحيح مواصفات، شخصية مرنة ودينة وتلجأ إلى الله ويخاف الظلم وكذا، يعني أنت عينت قاضي وعينت حاكم وعينت رئيس وعينت شيخ وعينت واعظ وعينت عالم وعينت مفتي وعينت، شوف فيك كل المناصب المعدل هذا في كل المناصب، منصب يفتي ومنصب يعلم ومنصب يعظ ومنصب يدعو الله عز وجل ويخلو بربه أن الله عز وجل يوفقه وكذا، وموضع 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 يشتد وموضع يلين، كل المناصب توجد. فلهذا أنا أقول الأخوة لا ينبغي أن يكون هذا الأمر عندهم أمرا سهلا، يلا نعدي فلان تزوج وأنا كمان عايز أشوف لأختي كمان وكذا وكذا، لا ما ينبغي هذا، وتهدم بيتك. دي أمور أمور يعني خاصة كأي أمر من أمور الإيه؟ من أمور المستحبات أو أي أمر من الأمور الشرعية، الإنسان بيفاضل بين وبين الأخرى ويختار الأعلى إيه؟ الأعلى منها. وأنا يعني كما قلنا الإنسان يبقى مع زوجة واحدة وبيته مستقر أفضل من أن يدخل أمورا إيه؟ أخرى إذا كان هو نفسه غير مؤهل من جهة الإمكانات الشرعية في هذا. وفي نفس الوقت لا ينبغي أن يحارب هذا الأمر، وأن الأخوات تجعل الأمر أمر إيه؟ مفاصلة، أمر مفاصلة. نعم نعم. مسألة مين؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه نفذ، ايه الاشكالية في هذا؟ ما الاشكالية؟ ينبغي ان يخرج هؤلاء من جزيرة العرب ما يملكون، ما لهم وطن هو الجزيرة. لكن الشيخ ابن باز عنده الخدم وعنده الحشم وعنده امراء والخدم وعنده، والشيخ ابن باز المملكة كلها علماء كلها من اليهود والنصارى، قد يحرم. طيب امال ايه؟ مملكين بقيد، مملكين بشرط، لا النبي لا ابو بكر خالف ولا عمر خالف صدر من خلافته. كيف مملكين؟ هم جالسون يزرعون في اراضي المسلمين، هيروح هناك في الصين وبعدين يجي يزرع الارض ويعود الى الصين؟ هي اقامة مؤقتة، اقامة ما ابقاهم. ورد عند البخاري اللفظ نفس عمر يقول ايه، هات لفظ البخاري اظن او في الصحيح، نبقيكم ما النبي قال ما أبقى ما أبقاكم مسلمون أو كما قال. يعني إذن هم مقيمون بشرط، وإلى الآن هم مقيمون بشرط، اللي بيقيم منهم بيقيم بشرط عقد سنة عقد سنتين عقد ثلاثة. بل العلماء قالوا لو كان يعني أكثر من هذا 10 سنين 20 سنة 30 سنة، المهم إن هم لا يؤبدون فيها، لا يؤبدون فيه. هذا إبقاء عادي، مش إبقاء مش نقص التمليك، يعني أن يكون صاحب وطن صاحب أرض مقيم، لكن تملك شيئا شقة بالإيجار ولا تملك بيتا بالإيجار ولا كذا، هذا لا بأس به لأنه مقيم للحاجة، هذا مقيم للحاجة، يبقى إقامة الخيبر كذلك الحاجة. وأبقاهم أبو بكر غير مخالف للنص، ما نقول أبو بكر خالف النص وترك هؤلاء والنبي يقول أخرجوا المشركين لأنهم كانوا، لأن أبو بكر كان مشغولا، لا أبدا. أبو بكر لو كان أنه لا يجوز مطلقا مطلقا هذا لما أبقاهم يوما واحدا، وهو المتحرر للسنة، ولا عمر صدر من خلافته. ولهذا جاء في بعض الروايات أنهم لما اعتدوا على ابن عمر كانوا قد قصروا ذراعه تقريبا ويده، نعم، ثم أجلهم عمر رضي الله عنه وبين أن بقاهم إنما كان بإبقاء الله عز وجل، بإبقاء المسلمين، فإذا رأى المسلمون إخراجهم أخرجوهم. فكلام ابن باز ما يعارض هذا الكلام، وإلى الآن ابن باز وابن عثيمين وهؤلاء العلماء إلى الآن يوجد في المملكة ويوجد في الجزيرة اليهود والنصارى وكذا، ولهم الكمبات والمجمعات السكنية وموجودة وخبراء ويوجدون في الجزيرة، لكن هذه هذا الوجود وجود طارئ، وجود طارئ. نعم. اي نعم. الرواية ايه؟ رواية عمر. نعم نقركم على ذلك ما شئنا. نعم. اظن هو رفعه ولا ماذا؟ هذا مرفوع قول الرسول. ماذا قال الرسول؟ نعم. إذن هذا معلق بمشيئته. نعم يعني هذا يرجع فيه لولاة الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه مع كونه قال ذلك. يبقى هذا لا يعارض أخرجه. كلمة أخرجه هذه يعني لم يعد لهم حق البقاء هنا إلا ما يبقيهم ولي الأمر. نعم.
شيخنا وجاما من جزيرة العرب وبالإجماع لا يخرجون.
أي نعم. نعم. أي ما مر معنا رواية عمر قال إيه لهم؟
قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم قال كذبت يا عدو الله.
كيف وجه شوف عمر جاء بشيء الخاص أنت تظن أن نسيت ما قاله لك النبي كيف بك إذا خرجت وكذا وكذا قال كانت هزيلة يعني النبي كان بيمزح ما يقصد سبحان الله هذا تقرير رد القاعدة دائما التي يرد بها الفجار ممن يتصدر للعلم حينما يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر النساء صدقت في النار تكون أكثر أهل النار تكفرن أن النبي كان يمزح لن يفلح قوم ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا ها هذا رد عليه
قال كذبت
فضيلة العلم وأن الإنسان إذا رد على الخصم بالعلم قطع حجته فما كان عنده إلا الهذيان الأول استدل على الزيد أنت طلعنا عمر والنبي أقرنا على هذا على مولانا وكذا قال أتظن أنني نسيت ما قال لك النبي أنت كيف بك إذا خرجت تعد بك كذا وكذا قال كانت من أبي هزيلة سبحان الله قال
كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك.
نعم هذا خلاصة المسألة يعني هذا كله فقه المسألة هذا حديث عمر رضي الله عنه هذا يصور لنا فقه المسألة وأن إبقاءهم إنما هو لماذا ما رأى المسلمون ذلك عاوزين نجيبهم للحاجة نريد أن نجليهم ولا حق لهم لأنه ما لهم حق في الجزيرة هذه مسألة من جهة الإقامة مسألة أخرى أنهم حتى ولو قاموا للحاجة فإنهم لا يظهرون دينهم لأن النبي قال فلما لا يجتمع في الجزيرة دينان فعندنا أخرجوا وعندنا لا يجتمع دينان فمن جهة الدين وإظهاره فهذا لا يكون أبدا ولو قام للحاجة ومن جهة البقاء فإنهم يخرجون منها إلا بإبقاء من إلا إذا أبقاهم المسلمون. نعم ما شاء الله.
قال رحمه الله تعالى حدثنا علي قال سمع حسان بن إبراهيم عن يونس عن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
أنا قالت أخشى النساء يغضبنا من ذلك ويقول الشيخ يتكلم في التعدد. طبعا احنا لا نرضي لا النساء ولا نرضي الرجال، هذه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ينبغي على الأخت أن يستسلم قلبها لذلك، وينبغي على الأخ كذلك، ونحن نعالج أمورا، نحن نعالج أمورا ونذكر أحكاما شرعية علينا جميعا أن نستسلم لها، أن نستسلم لها، وليس المسائل مسائل عواطف ولا كذا أبدا. هذه مسائل شرعية لابد أن تقرر في نفس كل واحد، وينبغي على الإنسان أن يروض نفسه على قبول الشرعي، يروض نفسه على قبول الشرع. وأعظم شيء في الشريعة الاستسلام والاتباع والامتثال، هذا أعظم ما يكون. لب هذه الشريعة وخلاصتها أن يكون الإنسان، أن يكون مراد الإنسان وأن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث أنس ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما في شرعه سبحانه وتعالى وقضائه وقدره كل شيء. نعم.
قالت يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.
نعم. ما تظن من اليتيمة التي مات أبوها قبل البلوغ وأنت قائم عليها، ما تظلمها وتتزوجها بأقل من مهر الناس النساء بدعوى أنها عندك وكذا وكذا، لا تبخسها حقها. فإن لم تعطيها حقها وإلا فاتركها وتزوج غيرها، فإن نساء سواها كثير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. عندك النساء كثيرات تزوج، لكن لا تأتي إلى المرأة تكون تحت يدك واليتيمة تكون تحت يدك فتبخسها حقها، لا ينبغي هذا. نعم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟ قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي
يعني
قال
هذا التبويب في مسائل فيه مشروعية الزواج واستحبابه لمن استطاع الباء، لمن استطاع الباء يعني من كان قادر على الزواج من كل ناحية فليتزوج. لماذا؟ لأن الزواج أغض للبصر وأحصن الفرج وآمن في الفتنة الحمد لله. طيب وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟ هل يتزوج الذي لا حاجة له في النكاح هل يتزوج؟ نعم.
قال حدثنا عمر
أو لا يكون له يعني الرغبة. نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخليا. فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن
وهو عبد الله بن مسعود. نعم.
هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال يا علقمة، فانتهيت إليه وهو
نعم
يقول
يعني هو عثمان خل به الأول، خل به ليكلمه في هذا الموضوع الخاص، فقال يا عبد الرحمن هل لك أن زوجك بكرا تذكره كما كنت تعهد؟ فعبد الله لما رأى أنه ليس له حاجة إلى هذا يعني المسألة ما يفسر، فضع علقمة قال له تعالى لأن لم يعد الأمر سرا. نعم. فقال يا علقمة فانتهيت إليه وهو يقول نعم.
أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب ما من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
نعم، إذا ليس بواجب يعني، إن كان عنده حاجة وقدرة وكذا تزوج، وإلا فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. نعم، فدل هذا على أن هذا ليس بواجب عليه إلا إذا كان له في ذلك إيه حاجة وكان قادرا، وإلا فإنه يصوم. نعم.
باب لا.
نعم، لا ليس فيه دليل أنهم ثلاثة، لكن هذا جمع، في موجود جمع، لكن عثمان أخذه على ناحية، لكن موجود جمع، ما في أنهم كانوا ثلاثة. نعم.
باب من لم يستطع الباءة فليصم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
لأن الصوم يحد من الشهوة، ولأن فيه داعي مراقبة الله سبحانه وتعالى، ولهذا أبعد ما يكون الإنسان عن المعصية إذا كان صائما، ولهذا نجد الناس في رمضان يقبلون على الطاعة ويقبلون على الله عز وجل، والإنسان يستحي أيكون صائما ويعاكس، أيكون صائما ويفجر، أيكون صائما وكذا. فالصيام داعي المراقبة فيه قوي، والإنسان طالما أنه على الصوم هو يشعر بحاجة إلى الطعام والشراب، ومع ذلك يمسك ذلك لله عز وجل وهو قادر أن يأكل وأن يشرب وكذا، فإنه يكون قد على إيمانه وارتقى ارتقاء يمنعه من أن يأتي فاحشة أو منكرا. وهذا فيه أن النبي حث على الزواج، يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجوا يا شباب، تزوجوا، كثروا سواد هذه الأمة، تزوجوا وعفوا أنفسكم. ولهذا للأسف 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 كم يجني المجتمع الحنظل نتيجة التخلف عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا بتأخير سن الزواج وبعزوف وبغلاء المهور التي جعلت الشباب اليوم متى يفكر في الزواج؟ هل يفكر في الزواج وشاب عنده 20 سنة ولا 18 سنة ولا كذا؟ هتزوج منين؟ منين تزوج؟ ليه؟ لأنه إذا ذهب يتزوج إذا بعشرات الألوف الآن يا أخوان. أنا ما أدري والله كيف يتزوج الشاب الآن، ما أدري يعني أقل واحد الآن سبحان الله، يعني إما أن يستأجر شقة ولا يبني شقة، إذا جاء يبني شقة هذا باب آخر، هذا باب آخر اليوم، يعني من أين يبني شقة الآن؟ بناء شقة وتجهيزها وإعدادها حتى يدخل فيها هذا ليس بقى. عندنا ليس بأقل من 100,000، ده هذا لو كان عنده بيت أبيه وسيبني فوقه، لكن إذا كان سيشتري قطعة أرض ويبني فيها لا، هذا يحتاج يكون مسافر بقى له 15 سنة ولا حاجة عشان يجي يشتري قطعة أرض ثم يبنيها ثم يجهزها. طيب خليها يستأجر، هيستأجر شقة، استأجر شقة بكم الآن محتاجة إيجار؟ ده 600 جنيه، 700 جنيه، 500 جنيه، أقل شيء. طيب ثم ماذا؟ تعال إلى تعبئة الشقة، يعبئها بكم؟ بكم الآن؟ ب40 ولا ب50,000؟ هذا المتوسط، هذه 50. طب يدفع المهر كم؟ كم يدفع؟ 30 ولا يدفع 25؟ هذا أقل شيء. يبقى الآن عنده كم؟ دخل الآن في 75-80,000، ثم تجهيزات الزواج وكذا، يعني 100,000، الشاب محتاج 100,000. طيب ماذا في يدك يا شاب اليوم؟ ما في يدي شيء إلا أشياء قليلة جدا، لكن لو يسر الأمر، أنا يسرت عليك وأنت يسرت عليها، الآن الشاب خلاص عندك بنت وأنا عندي ولد، زوج الشاب لهذه الفتاة بماذا؟ بشيء تقوم به الحياة، والناس كل هذا غلو. وإلا سبحان الله، كان الواحد نحن رأينا أباءنا يكون الرجل عنده 4 و5 في البيت، 5 رجال في البيت، كل يتزوج في البيت، كل واحد غرفة، وإذا أبون ما كان في حاجه اسمها الانتريه ولا كذا، هي اسمها منظره. منظره ديت استقبال الضيوف، منظره هذا لكل البيت. لو في البيت 10 متزوجون هذه منظره فيها الناس، ثم كل واحد له غرفه ولا دش ولا حمامات ولا كذا، هو فسط في الغرفه والناس حاجه، وبلا ثلاجه وبلا بوتاجاز وكذا. نعيش على هذا الامر، كنا نعيش على هذا الامر، لكن الان صعب. ولا شك اننا يعني اننا كلنا ارغمنا على تلك الحياه، لكن غلط، هذا غلط. الامر زاد عن الحد الان، زاد عن الحد. فمن اين يتزوج الشاب الان؟ من اين يتزوج الشاب الان؟ صار صعبا هذا، ولهذا يتاخر سن الزواج. وحينما تاخر سن الزواج تكثر العنوسه، واذا كثرت العنوسه وتاخر سن الزواج والشاب عنده شهوات والفتاه كذلك، لا تسال عن كثره الحرام الان. كثرة الحرام الآن لا تسأل عنها، خصوصا مع وسائل الإعلام، وخصوصا مع الشبكة العنكبوتية التي أثرت تلك الجريمة وأججتها حتى ألهبت نار الشهوة في نفوس الشباب. ولهذا أنا أقول لك لا تسأل عن حجم الجريمة الآن، أكثر مما تتصور، أكثر مما تتصور، حتى صار الفجور والعياذ بالله يكون بين المحارم فضلا عن الأجنبيات والعياذ بالله، وهذا كله من ضمن هذه الوسائل الهدامة. فسبحان الله، يعني البعد عن هدي النبي. شوف هدي النبي في حديث سهل بن سعد الساعدي، لما قال الرجل لما أراد أن يزوج المرأة لما التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي عزف عنها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد شيئا؟ عندك شيء؟ إذا فتن الشيء ذهب فلم يجد شيء. قال: ما عندي إلا إزاري. إزار، مش حتى إزار ورداء، إزار. قال: ماذا تصنع به امرأتك؟ إلا بستها وأنت لم تلبس فيه، وإلا بستها لم تلبس وأنت تمس ولو خاتما من حديد. حتى ما وجد الخاتم من حديد وزوج على القرآن. أم سليمة تزوجت على الإسلام، أن يسلم زوجها وذاك مهرها. الآن لا يا أخواني، الآن كثرت الأشياء، الشقق لم تعد تكفي، الشقق لم تعد تكفي، بتأتي بالأشياء ثم تجعل بعضها عند بيت أبيها أو بعضها تحت الإيه الأسرة. وكل هذا كما يقول العوام عندنا لورد الضيف، أكثر من 50,000 لورد الضيف. وإلا المرأة أصلا هتستعمل إيه عندها؟ تستعمل إيه عندها؟ أشياء بسيطة، وكله يبقى مزين به الأشياء هذه. فإن لنا لا يراجع، فالله المستعان. قضية كلنا وقعنا فيها سبحان الله، كما يقولون، يعني غلبت علينا النساء وغلب علينا المجتمع في هذا. لهذا على الأقل يا أخواني فيما بيننا، على الأقل فيما بيننا، عندك بنت، الأخ عنده أخ مثلا، يعني أقل شيء يا أخواني. النفس ما شوف، النفس والله يا أخواني ما تقنع بشيء. والله لو جبت شوف شقة فيها 6 غرف، والله ستنظر إلى 7 و8 و9، ما في نهاية. تظن النفس تشبع؟ لو كان ابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له وديا. النفس لا تشبع، عندها 1000 طاقم هتقول في طاقم جديد ليس عندي، لو كان عندي. تنظر الى الواحد بعد الالف، والله لو تأتيها بمليون تنظر الى الواحد بعد المليون. النفس ما تقنع ابدا بشيء، النفس ما تقنع. لو ترك للنفس العنان ما كفاها شيء، والله والله ما كفاها شيء. نعم، فالله المستعان، الله المستعان. قضية كبيرة سبحان الله. ولهذا ذبحت العفة عند كثير من الناس إلا من رحم الله، ذبحت العفة وصار الزنا سهل جدا. الولد معاه 7 أو 7 ولا 8 بنات الآن على التليفون، يكلم من شاء وعلى علاقة بمن شاء سبحان الله. ولهذا اليوم يا أخواني لما ترى الشاب اليوم في حلق العلم ده تقابل رأسه، ما تشوف زي أسنان عبد الرحمن ولا أسنان محمد ولا، يعني صراحة والله جزاهم الله خير، والله بيذكرونا بالصحابة، والله يعني جزاهم الله خير. الشاب يكون زي مثل هذا وفي حلق العلم ومنصرف عن هذا وعازف، والله هذه آية من آيات الله، من آيات الله في هذا الزمان وهذا العصر. نعم، كثير أربع سنوات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كثرة النساء. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف فقال ابن عباس هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة
يعني سودة. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله يا إخواني بننتقل بها سبحان الله إلى كتاب آخر وبعد آخر بعدما انتهينا من المغازي ثم كذا ينتقل إلى كتاب النكاح. كلما تنتقل إلى كتاب كأن الإسلام ما جاء إلا بهذا الكتاب، كأن هذا الإسلام إتقانا وشريعة عظيمة وهديا جليلا، حتى يتأكد لك من ملايين الأوجه أنه لا سعادة للناس إلا بالإسلام، وإلى أن يعود الناس إلى السلم وأن يدخلوا في السلم كافة. نعم.
قال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامية عن طلحة اليامية عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما هل تزوجت؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.
نعم. هذا 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 ابن عباس يوصي من؟ يوصي تلميذه النجيب أكثر الناس علما عن ابن عباس سعيد بن جبير. يقول هل تزوجت؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. إما أنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خير هذه الأمة كان أكثر الأمة نساء تزوج. هذه سنة فيه أن الشيخ يتعهد طلابه، لعله يكون يقصد العزوف عن ذلك تدينا فيعالج هذا البعد فيه. لماذا لم تتزوج؟ مثل ما قال النبي لجابر: تزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبا؟ شوف الخصوصية، يعني الأول كلام في الزواج وترغيب النبي جابر في هذا، الأمر الثاني أخص من ذلك: بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا يا رسول الله. قال هل كانت بكرا أخص وأخص؟ تلاعبك وتلاعبها وتدعبك وتدعبها. سبحان الله. والنبي هذا صلى الله عليه وسلم كأنه انظر إلى التلطف، انظر إلى خصية الأمر أزيد وأزيد وأزيد. طيب ليه مش بكر يا جابر؟ أنت شاب، لماذا ليست بكرا يا جابر؟ بكر تلاعبها وتلاعبك وتدعبها وتدعبك، البكر غير المرأة كبيرة السن. قال يا رسول الله إن أبي قد مات وترك لي أخوات وكذا، وإنه لا يصلح لهن إلا يعني إلا هذه المرأة وكذا. ثم إن النبي لما أراد أن يفارق جابر أو جابر يفارق النبي فقال يا جابر الكيس 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 الكيس، يعني عليك، ما معنى الكيس؟ يعني الجماع، عليك بهذا حتى تأتي الذرية الصالحة لك إن شاء الله. كم مسألة تكلم فيها النبي قد نستحي أن نتكلم في هذا. انظروا إلى أي مدى النبي يعنى بهذا الأمر. ما في خجل، ما في خجل. الرجل يتزوج وتزوج المرأة يرغب فيها حتى تعفه، والمرأة تزوج الرجل ترغب فيه حتى يحصل إعفاف. يعني خصوصيات يا أخواني ولا لا؟ هل بكرة تلعب؟ والله الواحد يمكن يستحي يقول لأخي كده، يعني سبحان الله مثلا. لكن النبي يقول هل بكرة تلعب؟ ثم يقول كيس الكيس، عليك بالجماع وكذا بالمعاشرة، فإنها سبب في الولد وكثرة الولد. وكثرة الولد هذا مقصد شرعي من المقاصد العظيمة. ولهذا جعلوا من حقوق المشتركة بين الزوج والزوجة وأولى هذه الحقوق حق الاستمتاع الجسدي والمعاشرة الجسدية. هذا أمر لا يهمل حتى لا تلجأ المرأة إلى الفجور أو الرجل كذلك. هذا أمر يراعى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشها فأبت فبات عليها غضبان، باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. الامر ما هو بسهل يا اخواني، يعني هذا باب دقيق ما ينبغي ان احنا نسكت عن كلام فيه فتقع والعياذ بالله عظائم الامور، لكنها مملكتك تعامل فيها بالشرع والحمد لله. حتى اذا خرجت من بيتك فانت الغاض لبصرك، انت المحصن لفرجك، انت الذي تعظم حرمات المسلمين. اما في بيتك والمرأة في بيتها اختنا هذه العفيفة تخرج متجلببة سوداء كأنها قطعة قماش جزاها الله خيرا، هذه المرأة الفاضلة التي تعيد مظهر الصحابيات، حتى اذا كانت في بيتها كانت متألقة، كانت زوجة متألقة ذكية عاقلة، كيف تأخذ بلب زوجها المتزينة المتعطرة الجميلة التي تسعى في إرضاء زوجها؟ هذا مسرح لها، هذه مملكة لها، حتى إذا خرجت خرجت كأنما تمثل قوله سبحانه وتعالى حور مقصورات في الخيام. فإذا كانت مع الزوج فهي القاصرة الطرف مع زوجها، وهي كالحور العين جمالا وبهاء وصفاء، حتى إذا خرجت كانت المتسترة المتجلببة التي لا تخرج إلا لحاجة. فما في خجل أن يقال هذا الكلام. كذلك الزوج ينبغي أيضا أن يسد حاجة امرأته ولا يغفل عن هذا، تقول أنا طالب علم ولا تقول أنا مثلا أنا منصرف عن هذا وتقول لي كذا، لا راعي يا أخي، راعي 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 هذه الأبعاد، الأبعاد اللي أبعاد المعاشرة، الأبعاد النفسية. املأ فراغ امرأتك، فراغ قلبها، اشغلها بودك ومحبتك. ليس المسألة كمعاشرة جسدية تقتصر على الاتصال، ولكن عندك الاتصال وعندك اللسان وعندك الكلام وعندك السؤال وعندك التودد وعندك الإكرام وعندك كذا وكذا، أبعاد كثيرة جدا تملأ حياة امرأتك لله يا أخي. هذا لله، هذا لله، هذا من معدن الإسلام، ونحن أولى الناس بهذا، كما نحن أولى الناس بالهدى في باب إيمان، في باب قدر، في باب تعامل مع الأهواء والبدع، في باب اعتقاد. فنحن أولى الإسلام، أولى الناس أيضا بالنجاح إذا كنا في بيوتنا، في بيوتنا بيوت سكن وبيوت رحمة، بيوت مودة، بيوت ألفة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاشرة. نعم. فالحمد لله الذي جعل لنا داخل سطورنا وداخل بيوتنا جعل لنا من المباح الكثير والكثير، وجعل لنا من الاستمتاع الكثير والكثير، فسدت حاجتنا وعفت أمتنا، فلا تطاول ولا تعدي ولا خضوع بالقول ولا نظر. ولذا أنا أعجب من أخ يقول أو يطلب من زوجتي أن تكون مثل ما من يرى، ويقول أنا أرى نساء وأنا أفتن وأريد أن تكوني مثلهن. ولماذا؟ ولماذا ترى أصلا؟ ولماذا تنظر؟ ما تنظر؟ اتق الله وغض بصرك وراقب ربك، واعلم أنك إن ولجت هذا الباب تقطع قلبك وتمزق، لأن القلب إذا نظر تعلق، وإذا تعلق تمزق، ويريد إفراغ ذلك، بل وقد يزهد في امرأته وهي من أجمل النساء. لهذا غض البصر فإنه أقصر طريق للسلامة، أقصر طريق للسلامة. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، إن المرأة لتذهب بلب الرجل العاقل الحازم، تفتك به، لهذا أسلم لك ابعد. قلت له أنا راجل وأنا من أدري وأنا أخ وأنا ما يهمنيش، ابعد ابتعد، واحذر النساء، احذر النساء، احذر المرأة، فإنها رأس الشهوة، كما تحذر أهل البدعة فإنهم رأس الشبهة. احذر مبتدعا وامرأة تسلم بإذن الله من شبهات الفلوس. أهو ممكن واحد بيصبر، ليس مس الفلوس يغري، وليس النظر إلى الفلوس يغري، إغراء المرأة هذه شهوة، المال شهوة والمنصب شهوة، لكن المرأة غير. لهذا ابتعد وغض بصرك وغض بصرك وسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدرك على ذلك. كذلك الأخت. ولهذا نعود للمرة المليون، احذروا وسائل الإعلام لا سيما الشبكات، شبكات شبكة العنكبوتية هذه يا أخواني، هذا إبليس يا أخواني يضرب بخيوطه ويخيم على بيوتنا بهذه الشبكة حتى قرب البعيد ويستر الصعب. وصارت وسائل الاتصال كم من بيوت هدمت، هدمت بسبب هذه الأجهزة، هدمت. والله يا أخواني أصبح الفتوى في هذا أقول إيه بس، أقول إيه، أنا ما كنت زمان أقول زي فتاوى وضوء الصلاة، لا والله ما أحد يفتي يستفتينا أن في وضوء الصلاة كثيرا، لكن هذه صارت على رأس الفتاوى الآن يا أخواني. فالإنسان يا أخواني يحافظ على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. يا رب حصن فروجنا وطهر قلوبنا واستر عوراتنا، يا رب استر علينا إلى أن نلقاك، يا رب استر علينا، يا رب يا رب استر علينا. ما في يا أخواني أجل من العفة يا أخوان، ما في أجل من العفة. شوف يا أخي الله يكرمك ابتعد، بارك الله فيك، ابتعد تحت أي دعوة ابتعد. نعم نعم هما يقولون يعني السنة من باب ماذا؟ بباب يثبت لنا انه عنين ولا مش عنين. ليه؟ لو ثبت ان عنين المرأة بتطلق وتاخذ كفة حقوقها. طيب لكن الا ان لم يكن كذلك، اذا كان الرجل مثلا مش لازم سنة، يعني ممكن الرجل مثلا ما يقوى على المعاشرة الا كل شهر، الا كل شهرين، والمرأة تتضرر بذلك، ترفع امرها للقاضي. متى ما وقع الضرر كانت حالة خاصة، كانت حلقة مو بلازم السنة، السنة عشان كما قلنا مسألة ترتب حقوق، تأخذ حقوقها وتمشي ولا لا. لكن إن كان سيحصل هذا الرجل عنده، لكن عنده ضعف أو كذا، خلاص أنت عايز تطلق وتخاف على نفسك ماشي، بس مالك حقوق في هذا. يبقى مسألة السنة وعدمها هذا من باب الحقوق وعدمها. لكن هل المرأة أن تطالب بالطلاق لو وجدت زوجها ما يكفيها أو عند ضعف أو كذا؟ نعم تطلب الطلاق وتطلب العفة. لا، إذا كان الزوج يأتيها لكن يأتيها بضعف أو كذا، لا تخلع نفسها، تخلع نفسها، بس ضرر يصبر عليه. هذا خلاص، هذا قدر الله وما شاء فعل، مو بضرر يعني يستوجب أن تأخذ حقوقه، بخلاف ما لو كان عنين مرة يعني لا يأتيها أبدا، إنما ضعف أو كذا المرأة قد تكون شهوته أكثر أو كذا فتتضرر بهذا. نعم صح. لا بترد، هي بترد كل شيء، الخلع بترد مش بتاخذ، خلع ترد خلاص، انت تضررتي ما كذا خلاص، ما في اشكال، اطلبي حقك. لكن الزوج ياتيك كل شيء لكن ليس ياتيها بالقدر الذي يكفيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من هاجر او عمل خيرا لتزويج امراه فله ما نوى.
نعم. قال حدثنا أو عمل خيرا لتزويج باطن فلو منه.
قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
يعني الـ 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 الأجر على قدر بتعلق به من نية. نعم.
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام فيه
قد يكون مباحا، قد يكون إجر مباح، وقد تكون مستحبة. نعم على حسب.
فيه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى.
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ولعله سبق ذكره بطوله فيشير إليه فقط رضي الله عنه رحمه الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك. باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها. رواه عبد الرحمن بن عوف. قال حدث
هذا الباب تزويج المعسر والذي معه القرآن والإسلام. نعم. فالإنسان يسر في المهر حتى يسهل الزواج ولا يكون فيه كلفة. وفي حديثه أي أن النبي زوجها قال أمعك سورة كذا وكذا فقال نعم قال زوجتكها على أن تعلم ما معك من القرآن. نعم.
باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها. رواه عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة فقال مهيم يا عبد الرحمن؟ فقال تزوجت أنصارية. قال فما سقت إليها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاء.
فكانه يعني يريد أن يقول البخاري هل هذا محمود لو قال لو كان عند الرجل زوجتان فتنازل عن إحداهما للآخر هل هذا محمود أم لا؟ فذكر الحديث وفيه أنه قال بارك الله لك في أهلك ومالك. وقول انظر هذا قبل فرضية الحجاب هذا كان قبل فرضية الحجاب. نعم. تكلم ابن حجر عن هذا أصل الباب قال إيه؟
قال باب ما يكره من التبتل والخصاء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب سمع سعيد بن المسيب يقول
الخصاء الإنسان ينقطع عن الزواج فيقطع شهوته فيلجأ إلى الخصاء حتى يقطع الشهوة ويتبتل ينقطع العبادة فقط. فلذا مستحب. الجواب هذا ممنوع في الإسلام وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل من غير خصاء لما انطلق الثلاثة نفر قال ولكني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وهذا يقتضي التحريم. نعم.
يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون ولو أجاز له التبتل لاختصينا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستقصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد
كانت المتعة في الأول حلالا يعطي المرأة الثوب فتزوجها فترة ثم بعد ذلك نهي عن المتعة ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي حرام.
وقال أصبح أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء. فسكت عن
بخ ما كان يجد ما يأكل به فضلا يتزوج النساء، ما كان يجد ما يأكل به. نعم.
قال: فسكت عني ثم قلت مثل ذلك. فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك. فسكت عني ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر.
لا، هذا ليس فيه الإذن بهذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد منع، فيحمل فاختص على ذلك أو ذر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا لكن بهذا الأسلوب، يعني جف القلم بما أنت لاق، سواء اختصيت أو لم تختص، سواء اختصيت أو لم تختص. قال ابن حجر في اي نعم يكون كالتالي: مثل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، فهذا اسلوب من اساليب النهي وليس يؤخذ منه الاذن، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهد على هذا غيري. لما قال بشير قال: اشهد على هذا غيري. كثير من اهل العلم ظن ان هذا يدل على الاذن، لما قال اشهد على هذا غيري فان النبي لا يحيل على غيره في الاشهاد وكذا إلا لأنه مباح، لكن النبي ترفع عنها. لا، هذا أبلغ ما يكون من الزجر، لأن النبي إذا لم يشهد على ذلك ويشهد غيره، فمن ذا الذي يقع على شهادة ردها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا غير ما جاء في الروايات: فإني لا أشهد على جور. نعم إبراهيم، من؟ فما تقرب يا ابن باس، تعال تعال بابن باس رحمه الله، تعال. اي نعم صحيح، عرب يا ابراهيم هنا، تعال. ابراهيم ما شاء الله جاء بزوجتي امس، نسال الله ان يكون قدوما مباركا ما شاء الله. ابراهيم ما شاء الله عرسه كان طيب، كان فيه رد على الخوارج، رساله وهب بتنبه لرجل كان متأثرا بمذهب الخوارج ما شاء الله. شوف عرس إبراهيم والمرجئة، الرد على المرجئة رسالتان: رسالة الشيخ عبد السلام برجس في الرد على المرجئة، ورسالة وهب بن مبي في الرد على الخوارج، فكان الفرح وسطا بين منهج المرجئة وبين منهج الخوارج الحمد لله. ثم انتهى عرسه بعد ما انهينا اليوم بغزوة أخرى، وهي من كان متأثرا ببعض أهل الأهواء، كانوا ستة أو سبعة، والحمد لله جاءوا وبفضل من الله سبحانه وتعالى يعني كلهم اقتنعوا بالكلام والحمد لله. نعم، فكانت يعني غزوة تلو غزوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة: قال ابن عباس لعائشة رضي الله عنها: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الله.
يعني كانها من الفضائل، ولهذا ابن عباس لما دخل عليها في مرضها وكذا فقال لعائشه: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك، صار يثنى عليها. وهي رضي الله عنها توقعت، يعني ما كانت تريد ابن عباس يدخل، لان ابن عباس سيثني، فكانت لا تريد ذلك، حتى دخل ابن عباس فذكر لها فضائلها ومآثرها رضي الله عنها. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها،
شجرة لم يؤكل منها،
عند شجرة
ماشي،
ووجدت شجرة لم يؤكل منها، في أيها كنت ترطع بعيرك؟ قال:
ترعى ماذا؟ شجرة قد أكل منها وشجرة لم يؤكل منها، شجرة أخذ من أوراقها وشجرة لم يأخذ منها ومعك بعيرك، ترطع بعيرك ماذا؟
قال في التي لم يرطع منها، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها.
الله أكبر، ما أذكاها وما ألبها وما أعقلها. هذه ابنة 100 سنة يا أخواني، وليس ابنة 15 سنة، هذه ابنة 100 سنة. شوف كيف تثبت فضلها، تثبت فضلها بهذا المثل والأمثال. لا حرج في ضربها إذا كانت من عاقل يزن الأمور، فأنه يضرب المثل، وقد ضرب الله أمثالها في القرآن. فهي تريد أن تبين فضلها، هي الوحيدة التي تزوجها النبي بكرا، فأراد أن تبين فضيلتها في ذلك واختصاصها بهذا. فقالت يا رسول الله، أرأيت لو أنك نزلت واديا وفي شجرات قد أكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها، في أيها كنت ترطع بعيرك؟ قال في التي لم يرطع منها، تعني أن رسول الله لم يتزوج بكرا يعني. فها أنا ذا، ها أنا ذا تلك الشجرة التي لم يؤكل منها، بخلاف المرأة الثيب فقد أكل، قد أكل منها. ومن النساء ومن الثيب الثيبات من يؤكل منها ورقة، تزوجت شهرا ولا كذا، ومنها ما يؤكل غصنا، ومنها ما يؤكل أغصان، ومنها ما لا يبقى فيها شيء. وهكذا يتزوج الرجل الكبير لحاجة الخدمة أو غير ذلك. فالشاهد أنها لفتت النظر إليها بذكائها. من أعظم يا أخواني الخصال التي تمثل العلاقة بين الرجل والمرأة حسن التفاهم وحسن العرض واللباقة، لأن الإنسان ما يعيش مع قطعة أثاث، ولا المرأة كذلك تعيش مع رجل إذا شرب اجتف وإذا نام اجتف بس، يعني هذا رزقها منها، رجل يجي يأكل ويشرب وخلاص وينام، لا، إنما هي معاني وكلمات ومواقف وفهم، كما قالت المرأة لابنتها تفقدي مواضع عيني وأنفي. وهذه المسألة بالذات تجعل حجم المرأة عند الرجل كبيرا، وتجعل حجم الرجل عند المرأة كبيرا. مستوى التفاهم واللباقة واستعمال هذه الفصاحة فيما ينفع، مثل ما تستعملها عائشة رضي الله عنها، كثيرا ما استعملت عائشة مثل هذا النوع من الخطاب، كثيرا ما استغلت عائشة المواقف رضي الله عنها، مثل ما قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. كثيرا ما كانت عائشة رضي الله عنها يعني لها تلك المقولة، هذا فاقت عن أزواج النبي، لا نقول بأن بكر فقط، بل بكر، بل وملأت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ملأت حياته صلى الله عليه وسلم، حتى انتفع بها انتفاعا لم ينتفع بمثل عائشة رضي الله عنها من بين أزواج اللواتي كنا معه في هذه الفترة. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك، فيقول هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه. قال باب تزويج الثيب. وقالت أم حبيبة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشام
باب نكاح الأبكار، باب الأبكار، باب الثيبات.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي
يعني عن البخاري ما وضع مثلا فضل، كلمة فضل، كان يشير بالحديث نفسه إلى هذا الفضل في المثل الذي ضربته عائشة رضي الله عنها، ففيه الفضل. لكن طبعا الفضل ثابت من السنة من حديث أخرى كحديث جابر هل بكرا. نعم.
عن جابر بن عبد الله
يعني المرأة البكر ما جربت رجالا لها تقارن بين حياتين، هذا كريم وهذا بخيل، هذا كذا وهذا كذا، هذا أقاربه وهذا أقاربه، أنا كنت كذا والآن كذا. هذه المرأة الثيب تعقد المقارنة، لكن البكر لا، فلهذا تكون مريحة من هذا الجانب. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه ودماء أنت رائم من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يعجلك؟ قلت: كنت حديث عهد بعرس. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما ذهبنا لندخل قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلى، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة.
نعم، مراعاة النبي لهذا اللقاء الأول بعد السفر، بعد السفر، فكان النبي أمر الصحابة ينتظرون قبل دخول المدينة حتى يعلم الناس بمقدمين، فتستعد المرأة للقاء زوجها. انظر إلى هذا المقصد العظيم، سبحان الله، مقصد عظيم، حتى تمتشط الشعثة اللي شعرها يحتاج إلى تسريح وتمشيط، تفعل هذا وتستحد المغيبة، فتزيل، تتعهد شعورها بالإزالة حتى تستعد لزوجها، لأن هذا مظنة اللقاء. سبحان الله يا أخوان، ما أروع الإسلام وما أروع هدي نبي الإسلام. نعم.
قال: حدثنا آدم. قال
عن هذا يا أخوان أن البكر مقدمة في كل الصور، قد تتقدم الثيب، وقد يكون أنسب للرجل أن يتزوج الثيب، فجابر رضي الله عنه قدم الثيب لمعنى معقول فعلا، ترك أخوات، والأخوات في سن لو أتى بامرأة تضارعهن في السن هيبقى إيه يعني، الغيرة وما في عقل ولا حنكة، ودائما بنت تحتاج إلى من هو أكبر منها حتى تتعهد بالنصح وكذا، فناسب أن يأتي جابر بمرأة ثيب لا بكر، إن لو أتى بكر حصل مشاكل كثيرة، ولهذا حتى في بيوتنا نجد أن الواحد لو كان متزوج في البيت وله مثلا أخت أو كذا وأتى بامرأة في مثل سن أخته، نجد الغيرة كثيرة، نجد غيرة شديدة بين الزوجة وبين إيه؟ وبين الأخت، يبقى يمكن هي تكون أشد من إيه؟ من أم الزوج لتقارب السن. نعم نعم
قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: تزوجت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ فقلت: تزوجت ثيبة. فقال: ما لك وللعذارى ولعابها؟ فذكرت ذلك لعمر بن دينار، فقال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ باب تزويج الصغار من الكبار.
وذعن لعابها بالكسر، لعابها تساوي تلاعب وتلاعبك، وبالضم لعابها، هذا الريق. نعم.
تزويج الصغار من الكبار. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال.
نعم، يعني أخوة الدين ليست أخوة النسب، أخوة النسب تمنع، الإنسان يتزوج ابنة أخي من النسب هذه تمنع، لكن هذه أخوة الدين، فكلنا أخوة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت صغيرة. بين النبي وبين عائشة كم سنة؟ النبي تزوجها، عقد عليها وهي ابنة ست، ودخل بها وبنى بها وهي ابنة تسع، تسع، وكان النبي لديه 52 سنة. نعم، فيجوز زواج الصغيرة من الكبير، وزواج الكبيرة من الصغير، وينظر في ذلك للمصلحة، وينظر في ذلك للأهلية وكذا، وما في نظر إلى مسألة فوارق السن إلا إذا كان يتعارض مع هذا، يعني معاني إذا كان يتعارض مع هذا مسائل، فالمسائل فيها ينظر إلى مصلحة ومفسدة، وينظر فيها إلى رغبة وعدم رغبة وكذا. نعم، فكان من امرأة تكبرك سنا لكن تتمنى الارتباط بها نظرا لفضل عظيم لها وكذا، وكم من أيضا امرأة تكون أصغر ويكون فيها هذا الداعي، فالأمور فيها دواعي عديدة، الأمور فيها دواعي عديدة. نعم، عروة يعني عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لكن أظن ثابت موصولا هذا، هذا ثابت موصولا منك. نعم لكن ما ورد طرق أخرى عند البخاري أو عند غير البخاري، عند غير البخاري ورد التصريح مش لازم أخوة اللي هي حصلت في المدينة، أخوة الإسلام عموما يعني ليس باللازم اللي هي الأخوة اللي حصلت في المدينة، لكن أخوة الإسلام عموما. نعم ولهذا هو قال نفسه في حديث الهجرة إنما هم أهلك وعشيرتك يا رسول الله.
واعتراض الثاني ورد الاعتراض الأول من الشيء غير مكتوب في الحديث الأخوة هي أخوة الدين.
نعم
والذي اعترض به الكل وهي أخص من الأخوة.
نعم
الشيخ بباجة كده قال الظهير من مرسل لكن هروة أخذهم عائشة رضي الله عنها وأخذهم
ولكن ولو لكن الصورة هذه صورة الإرسال. نعم ويقينا عروة أخذه عن غيري عن عائشة أو كذا، لكن الإرسال هذا فلعله شوف الطرق هذه حتى في غير البخاري، يعني قد يكون الحديث ما ثبت هذا عند البخاري من طريق عائشة أو كذا ثم أثبته هنا يمكن.
قال باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنوط فيه من غير إيجاب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده.
فتكون هذه الصفات من الصفات التي يرغب في المرأة من أجلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. طيب ما الصفات؟ أحناه على ولد في صغره، ما يفرطنا في الولد في حالة صغر بل يعطفن عليه، وهذه صفة طيبة لا تفرط في ولدها. وأرعاه على زوج في ذات يده، ليست مبذرة وليست تنفق مال زوجها في غير حاجة ولكن تحافظ على ذلك، وهذا أيضا صفة طيبة كذلك. يبقى صفتان تلتمسان في المرأة، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. نعم.
قال باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثني ابو برده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل كانت عنده وليده فعلمها فاحسن تعليمها وادبها فاحسن تاديبها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران، وايما رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن بي فله اجران، وايما مملوك ادى حق مواليه وحق ربه فله اجران. قال الشعبي خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونها الى المدينه.
يعني خذ هذا حديث بدون رحله هنا، فقد كان الرجل يرحل فيما دونه الى المدينه في الحرف. نعم.
وقال ابو بكر عن ابي حسين عن ابي برده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها ثم اصدقها.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن ثليد قال اخبرني ابن وهب
في فضيله من اعتق جريته ثم تزوجها.
قال حدثنا سعيد
فعل النبي مع صفية اعتقد متزوجها فجعل عتقها مهرها. نعم.
قال حدثنا سعيد بن تليد قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم عن ايوب عن محمد بن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حاء. قال حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات بينما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة فذكر الحديث فأعطاه هاجر قالت كف الله يد الكافر وأخدمني آجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فتلك أمكم يا بني ماء السماء.
نعم، وتزوج إبراهيم عليه السلام هاجر، فولد له إسماعيل، وصار ولدت إسحاق. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع، فألقى فيها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو ما مما ملكت يمينه. فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس.
خلاص صارت من أمهات المؤمنين، عرفوا أنها من أمهات المؤمنين.
باب من جعل عتق الأمة صداقها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد
عن هذا أيضا على أن ملك اليمين تختلف عن الحرة في العورة، فإن الحرة تغطي وجهها تتحجب، هذا من أدلة أيضا وجوب الحجاب، هذا من أدلة وجوب الحجاب، ولا يقال هذا خاص بنساء النبي لأن هذا مدفوع بكثير من النصوص. أولا العلة الواردة في الآية: وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهذه العلة ليست قاصرة ولا خاصة بنساء النبي. والثاني أيضا ما صح أن النبي قال: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس الخفازين، وهذا عام في جميع النساء، فهذا أيضا ينضاف إلى أحاديث وجوب الحجاب، وأنه يخرج عن هذا ملك اليمين فقط، ملك اليمين فقط، كما قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني أنهن حرام. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن
باب من جعل عتق الأمة صدقة، فهذا جائز. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت.
أجل شيوخ أصحاب الكتب الستة هذا الذهب الخالص. نعم.
قال حدثنا
رحمه الله
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحابي.
بينما الكرابيسي ليس له رواية في الكتب الستة، فقتيبة شيخهم والكرابيسي ليس له شيء، لأن أحمد تكلم فيه من جهة اعتقاده. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قال باب تزويج المعسر لقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا خاص برسول الله أن تهب المرأة نفسها، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي لا، لا بد من ولي. نعم. ولا بد من الصداق. نعم.
فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله
عليه وسلم. أن هذا لا يعيب المرأة، ما عابها، ما عاب المرأة أن تهب نفسها لرسول الله نظرا لهذا الفضل العظيم، بل ولا يعيب المرأة أن تهب نفسها، أن تعرض نفسها على رجل عرض موهبة، تعرض نفسها، وأظن سيأتينا تبويبات في هذا، فالرجل يعرض ابنته والمرأة تعرض نفسها. نعم.
فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد.
فصح أن يكون هذا صداقا، يعني أقل شيء، ولهذا الصحيح ليس هناك حد لأقل المهر ولا لأكثره، وأخذ من العلماء جواز لبس الخاتم من الحديد، وما ورد نوحلة أهل النار وكذا فلا يعارض هذا، هذا إذا صح يعني. إذا صح الحديث هذا يعني. نعم.
فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فله فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
نعم. ومن هنا صح أن يكون تعليم القرآن صداقا وصح أن يقوم بالمال تعليم القرآن. لهذا قالوا لا بأس بأخذ الجعل في تعليم القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لتعليمه قيمة. تعليم القرآن جعل له قيمة. فصح أن يكون مهرا فصح أن يكون عطاء أيضا يعطيه الرجل لمن يحفظ. نعم.
لعلت وجود حديثه جدا لأن أحمد بن حنبل كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ وكان هو أيضا يتكلم في أحمد فتجنب الناس الأخذ عنه. ولما بلغ يحيى بن معين أنه يتكلم في أحمد لعنه وقال ما أحوجه أن يضرب.
ما أحوجه أن يضرب؟ من حسين الكرابيسي هذا يقول ما أحوجه أن يضرب؟ من حسين الكرابيسي هذا؟ مع أن الخطيب ذكر فيه كلاما يمدحه في علمه مدحا عظيما. الكرابيسي ممدوح في العلم والفقه لكن تجنب. وهو أول من تكلم باللفظ هذا وقيل أنه تكلم ليورط أحمد ليورط أحمد لما أحمد تكلم فيه وكذا فقال لأقولن مقولة إن ردها أحمد كفر لفظي بالقرآن مخلوق. حتى يقول أحمد لا ليس لفظي بالقرآن إيه مخلوق بإطلاق هكذا. نعم.
يقول اعتبروا بهذين حسين كرابيسي وأبي ثور فالحسين في حفظه وعلمه وأبو ثور لا يعشره في علمه فتكلم فيه أحمد بن حنبل في باب اللفظ فسقط وأثنى على أبي ثور في ملازمته للسنة فارتفع.
هذا كلام من الخطيب يقول اعتبر بهذين الكرابيسي وأبي ثور. أبو ثور لا يبلغ عشر الكرابيسي لكن أحمد لما تكلم في الكرابيسي سقط ولما أثنى على أبي ثور ارتفع. سبحان الله. قيل أيضا مثل مسلم بن يسار والحسن يقولون كان مسلم أوقع وأعظم في الناس من الحسن مسلم. فلما هرب الحسن في فتنة الأشعث وكذا وذهب مصعب وذهب مسلم اختلف الأمر فكان مقياس الناس والسنة. نعم. هو من؟
كانت بينه وبين أحمد صداقة وقيدة فلما فرقت القرآن عاد تلك الصداقة على
أوله. نعم.
قال باب الأكفاء في الدين وقوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة عن ابن ربيعة ابن عبد شمس وكان مما شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله عز وجل دعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذكر الحديث. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله لا أجدني إلا وجعة فقال لها حجي واشترطي قولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد بن الأسود.
كل هذا إشارة البخاري إلى أن الكفاءة المشترطة هي كفاءة الدين، أما كفاءة النسب فلا يلزم، فإن سالما قد تزوج أنكحه أبو حذيفة بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة، وكذلك زيد قد أنكحه النبي زينب بنت جحش. نعم، وكانت ضباعة بنت الزبير تحت المقداد ابن الأسود. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قال حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قال حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا.
نعم، فأشار النبي إلى الدين. وفي هذا الحديث تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين ترى بذلك، إشارة إلى هذا، أي فاظفر بذات الدين وإن لم تكن صاحبة مال ولا حسب ولا جمال ولا دين ولا جمال، لا صاحبة مال ولا حسب ولا جمال، فاظفر بذات الدين، إشارة إلى أنه لا يلزم أو ليست الكفاءة فيما يتعلق بالمال والحسب. نعم.
قال باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية. قال حدثني يحيى ابن بكير
قال هل يلزم أيضا الكفاءة في المال؟ قال وتزويج المقل المثرية عن صحبة الثراء، دل هذا على أنه لا يلزم. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. قالت واستفت الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحهن، فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذا جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها وسنتها في إكمال الصداق، وإذا كانت ورغبوا في نكاحها ونسبها وسنتها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق. قال باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن
قال إن أزواجكم وأولادكم عدو لكم، ولكن إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، إشارة إلى أن بعض الأزواج قد تكون عدوة في الدين والأولاد، إذا عرضوا الإنسان في دينه وإذا كانوا سببا في إفساده وكذا. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بني عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرس.
هذا مفسر إن كان الشؤم. نعم.
قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس.
وليس الشؤم الذي هو ربط الأمور بالأعيان، فإنه لا يوجد عين تأتي بشيء من الشر، فإن الله عز وجل هو الذي يقدر، فلا المرأة تأتي بشر ولا رجل يأتي بشر كمعين من رأيتها تشأمت به أو زمان السبت او الجمعة او الاربعاء او كذا او صوت كصوت طائر او كذا، كل هذا لا علاقة له بالمقدور. لكن النبي قال ان كان شؤم في شيء فبالدار والمرء والفرس، نظرا الى انه يقدر الله عز وجل عند بعض عند مخالطة بعض الاعيان قد يقدر له من الخير فينشرح الانسان صدره لهذا. يعني مثلا انا ذهبت اليك في موضوع من زمان ما قضي لك، فانا ذهبت لزيارتك قدرا فجاء خبر فقلت ان هذا موضوع قضي، فتقوم تقبل في رأسي مجيئك خير ما شاء الله، ويصبح ارتبط في قلبك او حصل في قلبك شيء من الفرح والسرور والانس بوجود حال هذا الخبر او العكس. ولهذا ماذا قالت عائشة لما قال ابو بكر مره لما قال النبي مر ابو بكر في رسول الناس، هي خشيه هذا البعد، يعني خشيه هذا البعد ان يقوم ابو بكر فيموت النبي فيجد الناس في نفوسهم شيئا في هذا. فلا ياتي بالخير والشر الا الله سبحانه وتعالى، ولا ايان ما تاتي بشيء من هذا، ولكن يحصل عند بعض مخالطه بعض الاعيان من الخير ما يجعل الانسان ينشرح، مثل مثلا الروائح الطيبه، مثل المناظر الطيبه، فالانسان اذا خالط هذه الاماكن حصل انشراح، او العكس، او العكس عند الروائح المنتنة او كذا يحصل ضيق صدر فقط. والا الشؤم اللي هو منهي عنه في الشريعة لا يكون لا في مرأة ولا في دابة ولا في شيء من هذا. ولهذا قال النبي ان كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرء والفرس، نظرا لكثرة المخالطة، الانسان ملازم لداره ومخالط امرأته وراكب لفرسه، فقد يحصل من الاشياء ما يضيق الصدر عند وجوده. تشتري سياره كل يوم عند واحد في الورشه عامله حادث، فتجد نفسك يعني ضيقت صدرا من تلك السياره، ضيقت صدرا خلاص بيعها غيرها وخلاص. لكن السياره ما تاتي بشر ولا تاتي بخير، مش السياره مربوط بها كذا، لكن قدر الله اشياء تزامنت مع مع هذا الامر. واحد مثلا ممكن يروح عقيم ما عنده ولد ولف على الدكاترة اللي في الدين 10 سنين، وبعدين راح عند الدكتور فقدر الله الحمل في وجودي مع الدكتور. تعرف لو مر من الشارع يبقى نفسه يمر من الشارع في الدكتور. ليه؟ لانه قدر الله سبحانه وتعالى ان يكون الولد عند هذا الدكتور، ولو لقيه يلقاه بمزيد الترحيب. ليه؟ هذا الدكتور الذي قدر الله له الولد وتزامن مع ذهابه اليه. هذا معروف في النفوس، وهذا الحد لا اشكال فيه طالما انه حد طبعي، لكن اذا خرج الى ربط القدر باعيان لا، هذا هو الممنوع. ولهذا النبي في الشؤم يقول واحسنها الفأل، يعني يسمع انسان كلمه طيبه فينشرح صدره او كذا، هذا هو الفأل الحسن. لأن الإنسان يحقد قلب على الكلمة هذه أو يتوجه أو لا يتوجه بسبب الكلمة، لا، كذلك الإنسان أيضا هنا ما ينعقد قلبه على امرأة يقول هي التي تأتي بخير ولا تأتي بشر، لكن قدر الله عز وجل أن يقدر لك أشياء تكون عند مخالطة بعض الأحيان تحصل من الخير فينشرح صدرك، أو عكس ذلك فلا ينشرح صدرك. فلا تجلس تعاني بقى، عندك سيارة مع الزباد بيعها وخلاص، عندك دار ضيقة وكذا. ولهذا قال بعضهم فسر، قال شؤم المرأة فساد خلقها وشؤم الدار ضيقها وكذا، البعض فسر، يعني حاصل فيها كلام كثير للعلم. الحاصل يعنينا أمر اضبطه، ثم أول تأويل أي تأويل يتناسب مع هذا، ألا وهو أنك لا تربط شؤما بعين. فالمرأة لا تأتي بشيء من الشر والخير، ولا الدابة ولا الفرس، ما تأتي بشيء، القدر شيء وهذه الأشياء شيء آخر. لكن الله عز وجل يبقى طيب، ما معنى الشؤم؟ إنه كما قلنا انشراح الصدر وضيق الصدر عند حصول مخالطة هذه الأعيان، لكن نفس الدار لا تأتي بشيء، الزمان لا تأتي بشيء، والعين لا تأتي بشيء، ولا الصوت يأتي بشيء، ولا أي شيء يأتي بشيء، إنما الله عز وجل هو الذي يقدر الأشياء. لكن يناسب أن يكون التقدير موافقا لمخالطة عين معينة فيحصل بذلك الايه؟ الانشراح الصدر او ضيق الصدر. نعم. نعم.
تكتب العمل على هذا
لا 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 ترقص بالعمل لا بالنسبة للضيق الطبيعي ما في اشكال لا حرج بل فك نفسك منها احسن. ليه تجاهد نفسك؟ راح يريح باله عم الشيخ محمد. هتقعد تجاهد نفسك ليه؟ هي سيارة مثلا مع الزباك بيت ضيق وكذا خلاص انتقل. فالإنسان ما يعذب نفسه نعم ولا يجاهد نفسه. قال ايه
أمولنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها ذميم
ذروها ذميم. هي الدار نفسها لا قللت العدد ولا الأخرى كثرت العدد لكن شاء الله تقديرا أن يكون كثرة عدد في هذه الدار وأن يكون قلة. يا أخوان إحنا اليوم والله أقسم بالله الواحد الآن بيتذكر يعني ونحن صغار في بيوت الطين وبيوت كذا والخير اللي كان موجود وهذا الإنسان بيتمنى لو عاد لإيه لهذه البيئة اللي كانت ثالثة والإنسان كان بيذكر يعني انشراح صدره الطبيعي في هذه الأوقات يتمناه. ولهذا الآن بقى الواحد إذا مر في بلده ورأى بيتا باللبن ها بيشتاق كان يعشق هذا البيت يتمنى لو جلس فيه لو جلس فيه. نعم المهم المحظور ايه؟ المحظور هو ان تعقد قلبك على هذه الاشياء انها هي التي تأتي بالخير او هي التي تأتي بالشر هذا ممنوع عاد ذلك المصر. طيب شوف شيخنا ابن باز ماذا قال. نعم ايه ايه طيب يا صلاح شكرا جزاك الله ماشي يا معلم شو عشان نختصره هذا كما قلنا انت اضبط الاصل ده اللي يعنينا ما هو الضابط احذر ان تعيد الشؤم والخير والشر الى الاعياد. طيب يبقى بقى التاويل في هذا التاويل هذا سهل. نعم
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت أبا عثمان النهدي قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال باب الحرة تحت العبد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا
يعني
مالك
كأن شؤم المرأة فتنتها هذا يدخل فيها أيضا. نعم قد يكون غيره وقد يكون دخل فيه. نعم يعني يكون من شؤمها أيضا يكون هذا. نعم
سؤل على المرأة أم الأخت تدخل في المرأة فقل سؤل الشيخ العثيمين رحمه الله هل الأم والأخت تكون شؤم على غيره؟ الجواب إن الأم والأخت داخلة في قوله المرأة لأننا لا نخص المرأة بالزوجة فقط. صحيح أنها أخص ما يكون الزوجة ولا يلزم أن يكون الشؤم موجود في هذه الأشياء وهو منتف عن كل شيء إلا في هذه الأشياء إن وجد فيها. قال باب الحرة تحت العبد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن: عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة؟ فقيل: لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة؟ قال: هو عليها صدقة ولنا هدية.
نعم، فخيرت، عتقت فخيرت. هذه السنة أن الأمة إذا كانت تحت عبد فعتقت تخير بين أن تبقى معه وبين أن تتركه. نعم.
باب لا يتزوج أكثر من أربع، لقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع. وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع.
والمراد لا يتزوج أكثر من أربع يعني جمعا، ولو يتزوج 16 لو كان يطلق، لو كان في المراد لا يتزوج أكثر من أربع يعني لا يجمع بين أكثر من أربع. ولو طلق الرابعة هل أن يأتي بمكانها في عدتها ولا ينتظر العدة وجوبا؟ ينتظر العدة لأنها ما زالت زوجة. نعم.
وقوله جل ذكره: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت: اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع. قال: باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله ابن أبي بكر،
يعني أن الأم من الرضاعة تلحق، يلحق التحريم كالأم من النسب، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فأمك من النسب كمن الرضاعة، أختك من النسب تحرم عليك كذا أختك من الرضاعة، عمتك من النسب تحرم عليك كذا عمتك من الرضاعة، وهكذا. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله ابن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: فلو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
فعمها من الرضاعة كعمها من النسب. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزوجوا ابنة حمزة؟ قال: هي ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر ابن عمر حدثنا شعبة،
يعني ابنة عمه، لكن هي ابنة أخيه، ابنة عمه من النسب، لكن ابنة عمه حمزة، لكن هي ابنة أخيه من الرضاعة. ولهذا خالتك أخت أمك، خالتك هي خالتك، تتزوج ابنة خالتك. لكن لو رضعت من جدتك صرت أخا لها لخالتك، وبالتالي أنت جد لابنتك. نعم.
وقال بشر بن عمر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة،
هذا ليس في الأجانب فقط، بل لو رضعت مع قريبة لتصبح ابنة خالتك، تصبح أنت خالها أو تصبح أنت أخا لخالتك، فنعم يترتب الحكم كذلك. نعم.
وقال بشر بن عمر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإن
يعني أنا ما أتركك، وفي نفس الوقت أنت هتتزوج، فلو أحب الخير أختي، إن كنت تتزوج فأختي. نعم.
قلت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة؟ قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حد
على أن الربيبة تحرم، على أن الربيبة تحرم طبعا، وسواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره، لما ذكر الحجر هذا تغليبا، لأن هذا الأغلب أن تكون البنت تحت في حجر، لكن ابنة الزوجة عموما تحرم إذا بنى بالزوجة، فابنتها تحرم سواء كانت في حجر أو لم تكن.
فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة.
إذا دل هذا على أن حمزة رضع معه النبي، على أن أبا سلمة رضع معه النبي. نعم.
أرضعتني وأبا سلمة سويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وسويبة،
فلا تعرضن علي بناتكن، لأنه ما يصح أن أتزوج بنت زوجتي، ولا أخواتكن، لأنه ما يصح أن أتزوج أخت امرأة هي عندي. نعم.
قال عروة،
لكن الأولى محرمة على التأبيد، إذا دخل بالزوجة تحرم ابنته على التأبيد، والثانية محرمة إلى أمد، والجمع بين المرأة وأختها. نعم.
قال عروة وسويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أرياه بعض أهله بشر حيبة، قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت
خير. عندنا خير، لم ألق بعدكم خير. نعم.
لم ألق بعدكم خير،
اقرأ النسخة العامة.
لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. قال باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد
أن. ابن حجر على إثابة الكافر فيه ولا شيء، وابن باز علق، هاتي ابن باز ما شاء الله تبارك الله، سبحان من أعطى ابن باز هذا، سبحان الله، عنده يعني توفيق عجيب في جمع الأدلة والنظر فيها. شوف، ولا تعليق إن شاء الله بإذن الله تجز في صدرك منه شيئا، حتى لو وجدت فهو لا يعد أن يكون قويا حتى لو خلفته، سبحان الله. نعم. لا ثاني أعد، يقول ابن باز ومن رأى في المنام ايه؟ ومن رأى في المنام منشور، قال هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ قال له ماذا لقيت؟ قال ابو لهب لما القى لكم فين؟ اي بعض اهل هذا يقول هذا مجهول. نعم، فيقول يعني هذا صح يكون من الخصائص التي لا يقاس عليه، فالكافر ما ينتفع، لكن أبو لهب يصبح عن خصائص مثل أبي طالب. طيب أي ثاني؟ تمام. كلام ابن حجر وانعقد الإجماع. يعني هذا يرجع إلى ماذا؟ هو من جهة الانتفاع ما ينتفع، إذ الحسنات لا تقبل إلا بالإسلام، والكافر ما عنده إسلام. قال سبحانه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون لهم كارهون. لكن الكافر الذي عنده مثل هذه الأعمال وكذا، هذا أخف كفرا من الآخر، فيقع التفاضل بينهم في التفاوت بينهم في النار، ليس راجعا للانتفاع بعمل او كذا، ولكن يخفة كفر وزيادة كفر ثم ازدادوا كفرا فيختلفون. ولهذا لا تعارض في تفاوت دركات هؤلاء وبين عدم الانتفاع. نعم. فإذا الكفر يتفاوت كما ان الايمان يتفاضل، وهذا هو الصحيح، أن الكافر لا ينتفع بشيء، لأن الله عز وجل قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم لأنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال في المرتد أيضا حابطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، حابطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. سبحان الله. ابن باز رحمته الله في الدرس ما يعلق كثيرا، ما يعلق كثيرا، حتى تظن ان الشيخ يعني ما، لكن سبحان الله كان الانتفاع بالشيخ في مثل هذه التعليقات القوية. اذا استشكل احد المشايخ شيئا او الشيخ علق ابتداء، لان الشيخ ما يعلق كل على كل شيء، لان اللي جالس امامه مستواهم اصلا متقدم مشايخ، فالشيخ مش هيعلق بقى، هيجي بكتاب التيمم يقول لك والتيمم لغة كذا واصطلاحا كذا وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فكذا وأما السنة فكذا. ابن باز بيجلس عند مشايخ يعني متقدمون في جلهم، يعني متقدمون، فيبقى أثر الشيخ في التعليقات هذه، فائدة الشيخ في التعليقات، وهذه التعليقات نادرة لكن أنت في حاجة إليها، لأنه يعني يعلق في الوقت الذي تحتاج إليه ابن باز رحمه الله عليه. وابن باز رحمه الله عليه تشعر ان 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 ترجيحاته تخرج من رسوخ متسع، فكلمات معدوده لكن لكن قويه. سبحان الله. نعم. الشيخ من
قال؟ الشيخ الالباني. قال الالباني رحمه الله: وهذه رؤيا مناميه لا يعتمد عليها، ولا سيما ورائها مجهول لم يسم، وعروه لم يدركه.
سبحان الله. يعني شوف وافق كلام ابن باز رحمة الله عليه في هذا. نعم. لكن الله أعلم، يعني مسألة صراحة مسألة الرؤية وكذا، لأنه يعني وإن كانت مجهولة الغالب أن هذه الغالب أن هذه مقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وكذا، فالغالب أن هذه مقرة. فالتعليق على هذا من أجل إيه؟ هما يريدون يعني أن يبينوا أن هذا من أجل الجمع بين هذا وبين النصوص، أنه لا ينتفع، أنه لا ينتفع. فنقول ما في إشكال، إما كما قال شيخنا أنها تحمل عليه على الخصوصية فتكون كأبي طالب، أو تكون هذا من باب أن يعني خفة كفر عن غيري بسببها. نعم. يقول
قال الوسيمين رحمه الله: سقيت، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه أي أبا لهب لا يستحق أن يسقى. وفي الحديث أيضا أن الكافر قد يخفف عنه بعمل الخير، لكن هذا خاص بما حصل من الذين لهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الإشارة قالوا إن في هذه نقرة تحت ركام بين السبابة والإبهام، أو في هذه أيضا نقرة عند الكوع، يعني أنه سقي بهذه. قال العلماء: وهو كناية عن حقارة ما سقي وقلته.
يعني إذا حملها على الخصوصية. المهم ليه؟ حتى لا يخدش الأصل الذي عندنا المحكم. وما هو الأصل المحكم؟ الأصل عدم انتفاع الكافر بشيء من أعماله، سواء برفع عذاب أو بتخفيف، إلا من ورد به نص زي أبو طالب وأبو لهب هنا على وجه. أبو لهب هنا عليه على وجه. نعم. ويبقى عندنا الأصل، وكما قلنا القاعدة دي مرت معنا كثيرا، حال الترجيحات أنك تنظر إلى المحكم الأول، لابد أن تضبط المحكم الأول، ثم بعد ذلك يأتي تأويلك بناء على هذا المحكم أيا كان بقى. أيا كان هذا التأويل، طالما أنه تأويل له حظ من النظر وله أدلة تساعده، لكن المحكم لا تتزحزح عنه، لا تحدث قواعد تخرج بها عن هذا المحكم ليكون المحكم عندك متعددا، كما هذا محكم أصل محكم، تجعل أصلا محكما بفهمك آخر، وتضيف أصلا محكما آخر، ويلزم من ذلك التناقض. نعم.
قال: باب من قال لا رضاعة بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرنا ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة.
يعني ما الشاهد؟ يقول البخاري: باب من قال الرضاعة بعد حولين. طب ما الشاهد في هذا؟ فإنما الرضاعة من المجاعة، وبعد الحولين صار يطعم فما عنده جوع، إنما الرضاعة المؤثرة، الرضاعة التي ترتب عليها التحريم، ما كانت من مجاعة، وهذه تكون قبل الحولين. نعم. صحيح. لعله توجيه وارشاد، والغالب هذا توجيه وارشاد، يعني دققنا. ومما ينبغي التدقيق فيه سن الرضاعة. نعم. مسألة ايه؟
الرضاعة الأولية كان فتن قبل الحمل، يعني فتن مكان ورضعة قبل الحمل.
ولا
المعتبر
بالحولين. بالحولين معتبر بالحولين.
لو لم يفطن بعد
فطم او لم يفطن معتبر بالحولين. ان تجاوزنا الحولين خلاص لا، لانه تمت الرضاعة بنص القرآن لمن اراد ان يتم رضاعة، فلا يقر رضاعة بعد الحولين. انما دي شهوة ولد اعتاد، او عادة ولد اعتاد يرضع الى ان يكبر في 4 سنوات 5 سنوات، فهذه عادة اعتاد، هذا شهوته. لكن الرضاعة ما كانت في الحولين، لأن الله قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، تمام الرضاعة الحولان. نعم، بعد الحولين لا.
قال باب لبن الفحل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها.
لا أذكر على هذا فقط إلا نص واحد، وهو نص سالم، هذا فقط. والعلماء لما الجماهير وجهوه على قضية عين، شيخ الإسلام ارتقى به ليجعله قضية حال، يعني من كان حاله كحال سالم. وهناك من يرى أن تثبت الرضاعة بهذا للكبير، والصحيح أنها قضية عين، أنها قضية عين. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء.
علق ابن باز حاجة يا إبراهيم، أي تعليق ابن باز لا تفوت بارك الله فيك. وهو قول شيخ الإسلام أنها قضية حال، ما تفوت أي فرصة لابن باز. تعال هنا جنبي، ابن باز هذا حبيبي، اجلس. اي تعليق ابن باز اخبرنا به. نعم.
قال عن عائشة رضي الله عنها ان افلح اخا ابي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد ان نزل الحجاب، فابيت ان اذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعته فامرني ان اذن له.
نعم. وهو عمها من الرضاعة بعد ان نزل الحجاب فابيت ان اذن له، دل هذا على ان الحجاب فرق. نعم.
قال
نعم. نعم. لكن هذا أيضا الأحناف يرون بعد، يعني يقول ليس فقط و، لكن أهل الرأي أظن أي، بس هو يقول أهل الظاهر مش أهل الرأي. نعم.
قال باب شهادة المرضعة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة، قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. وأشار إسماعيل
فدل هذا على أن شهادة المرأة الواحدة يعمل بها هنا. ولهذا ابن القيم رحمه الله عليه في الطرق الحكمية وهو يؤكد العمل بشهادة الواحد مع اليمين يقول وما احتج به من منع من ذلك، بأن الله عز وجل ذكر في كتابه شهادة الرجلين وشهادة الأربعة وشهادة المرأتين مكان الرجل وكذا وكذا، وقالوا هذه الشهادة ذكرت في القرآن فلا دليل عليه. لماذا؟ لأن الله إنما ذكر تلك الأنواع ولم يأتي نص أن الشهادة تختص بما ذكر الله في كتابه، إنما ذكر أنواع من الشهادة، لكن جاءت السنة بأنواع أخرى مثل شهادة المرأة الواحدة، ومثل أيضا شهادة الرجل مع يمينه. فلا تعارض، فلا تستدل بالقرآن، لأن القرآن ذكر أنواعا ما ذكر حصرا، إنما ذكر أنواعا ما ذكر حصرا. يقول وشهادة الرجل مع يمينه أوقع من شهادة المرأة وحده، فإن الشريعة قد قبل شهادة المرأة وحده في بعض الأحوال، وفي بعض الأحوال أيضا شهادة الرجل مع إيه؟ مع اليمين، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. فالشهادات تتنوع، فمن أن تقبل المرأة فيما تختص به الرضاعة، وفيما تختص به من الحيض، ولهذا قال سبحانه ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فالمرأة تستأمن على هذا، يا امرأة انقضت عدتك ولا لا، يا امرأة الحيض انتهى ولا لا، وهكذا تقبل المرأة في ذلك. نعم. الأولاد ايه؟
لو رجل تزوج عن السن والرضاعة ما كانش يعرف هذا الأمر وقع.
لا نعم، لو تزوج امرأة ما يعرف انها رضع معها، ثم عرف بعد 20 سنة وعنده أولاد وكذا، إيه الأولاد أولاده، النسب موجود وكل حاجة موجودة، لكن يفرق بينهما فورا، لكن ما المترتب على هذا موجود يعني. أيوة محمد. ده هو ده توقعه، هو يقول يعني ليه ما أخبرتنيش إلا الآن، هو في زعمه هو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال دعها عنك، قال فكيف بها، كيف بها، وفي رواية البخاري كيف وقد قيل. فأنت ما هذا في زعمك، أنت عندك يقين، هذا عندك يقين مقطوع بأنها كذبة، لكن هو الذي توقعه ليه، لأن المرأة إلى الآن ما ذكرت شيئا، لكن لو علمنا كذبها، لو علمنا كذبها خلاص. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله ما دام الثقة لا يقبل قوله، قال ما دام الثقة، يعلق على المرأة، قال ما دام الثقة لا يقبل قوله،
لا يقبل قول هنا، أو أنه يبني على شك، فإن اليقين عندنا الشهادة، هذا قضاء نقضي به ولو كانت كذبة في نفس الأمر. لكن مثلا لو أن هذه المرأة نفسها أخبرتنا أنها ما أرضعتهما أبدا على مدار 20 سنة، بعد 20 سنة مثلا حصل غيبة هذه وتلك، ولها مصلحة في التفرقة، فقالت أنا أرضعت، فحينئذ لا يعمل بقوله، لأنها هي التي جزمت قبل ذلك بعدم الرضاعة. نعم. قال ابن عثيمين،
قال العثيمين رحمه الله هذا فيه دليل على أن قبول شهادة المرأة، لكن ما لم تتهم، فإن اتهمت فلم تقبل. فلو أن امرأة سمعت أن فلانا يريد أن يتزوج فلانة على ابنتها، وجاءت إلى زوج ابنتها وقالت إن فلانة أختك من الرضاعة، أرضعتها وإياك، فلا تقبل الشهادة لأنها متهمة، حيث شهدت لابنتها، لأن هذه الشهادة تتضمن دفع الضرر عن ابنتها.
صحيح. نعم. لا بكلمتين مع الحمل
حولين.
زيادة عن الحولين.
قال باب ما يحل من النساء
30 شهرا على ايه، على اربعة كلها.
قال باب ما يحل من النساء وما يحرم، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين، إلى قوله إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته.
المحصنة هنا معنى المتزوجة، لأن المحصنة ترد على معاني عديدة منها الحرة. نعم.
قال لا يرى بأسا أن
المتزوجة. نعم.
قال لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده، وقال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس ما زاد على 4 فهو حرام، كأمه وابنته وأخته،
يعني كحرمة ابنته وأمه وأخته ما يحل. نعم.
قال وقال لنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما حرم من النسب من النسب سبع ومن الصهر سبع.
البخاري أخرج عن أحمد شيئا؟ شوف كده كم المواضع. نعم
قال
هو هذا قال هنا وقال لنا أحمد هذا معلق، لكن هل ذكر له مسندا شيء؟ الشافعي ما أخرج له البخاري. أين ابن حجر أشار؟ قال إيه؟ أخذوا عن أحمد في المذاكرة أو الإجازة؟ ليس للمصنف رواية أنا أحمد إلا في هذا الموضع مع جلالة أحمد ومع جلالة الشافعي، وهذا يرد على من طعن في الشافعي بدعوى أن البخاري ما أخرج له. هذه مسائل أخرى تتعلق بشرط الرواية وكذا، وليست عائدة إلى علم من عدم. نعم نعم، يبقى هذا أمر راجع للرواية. لماذا أحمد مع جلالة قدره قال البخاري هذا الرواية عنه؟ لأنه التقى في رحلته مع مشايخ أحمد فكان له بذلك علو السن. نعم، مع أن علي بن المديني من طبقته، لكن لما امتنع أحمد في النهاية عن التحديث إلا نادرا فإن البخاري أكثر عن علي بن المدين. نعم، وفي وقبل فإنه قد التقى بمشايخ أحمد فكانت الرواية عنه أعلى. يعني إذن تكون أمور رجعة الإخوان لشرط الرواية وخلافه، ليس رجعة بقى بعض الناس يعقد حروبا أو ينشئ حروبا بين العلماء والأئمة بسبب إيه ما في رأسه هو، لا الشافعي البخاري ما أخرج عنه كذا، لا أحمد كذا. نعم، هذه أمور ترجع للرواية. نعم أيوة نعم، لكن الكلام في النظرة عنه. نعم
قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية، وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي.
وفي المقابل في رجال كل فيهم موجودون عند البخاري ومسلم، لكن أيضا إن شاء الله تعالى هؤلاء إخراجهم لمن تكلم فيه بشيء مما أمنوا فيه وما كان لغرض أيضا يتعلق بالرواية مما إيه مما تجاوزوا فيه القنطرة. نعم،
وقال
البخاري سهلا ولا مسلم، ولهذا ينبغي على الإنسان قبل يتكلم شيء من هذا أن يضبط الكلام جدا في هذه المسألة، فإن مثل هذا لا يخفى على البخاري ولا يخفى على مسلم، ولكن للرواية شأن لابد أن يرجع في ذلك إلى معرفة شرط المصنف وعلة ذلك إن كان قد صرح بهذا. نعم،
وقال ابن سيرين لا بأس به، وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به، وجمع الحسن بن الحسن ابن علي بين ابنتي عم في ليلة، وكرهاه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا زنى
عن سيد ابن عباس حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع.
عن ابن عباس رضي الله عنهما حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية، وجمع عبد الله ابن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. وقال ابن سيرين لا بأس به، وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به، وجمع الحسن بن الحسن ابن علي بين ابنتي عم في ليلة، وكرهاه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم.
الحمد لله الأمر واسع، أظن هذا العلق فيه ابن باز. لما قال أمر في ذلك واسع وكذا.
نعم. علق ابن باز. نعم.
هذا العلق في ابن باز. نعم.
قال وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته.
طيب نعم تعالى نقف عند هذه. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. هذا الزنا يعني بعد ولو كان بعد دخول بها يعني دخل بامرأة ثم زنى بأختها فلا تحرم عليه امرأته. ليه؟ لأن المحرم في ذلك أن يجمع بينهما في بعقد زواج. قال سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين أختين لما قد سلف. أما الزنا فهو محرم وهو آثم بذلك، لكن هذا الزنا لا يحرم أخته عليه. نعم. وهل يلحق بذلك الأم؟ أما بعد الزواج فالذي يظهر لها نعم، أما قبل الزواج إن تزوج إن كان قد زنى بامرأة فهل يجوز أن يتزوج ابنتها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، قد اختلف في ذلك على قولين. قول بالإباحة قالوا لأن فعل المحرم لا يغير العقود الشرعية وكذا، وقول بأنه بالمنع على اعتبار إلحاقها بالأمر الشرعي الذي حرمه الشارع في الجمع بين المرأة في النكاح. ابنة المرأة إن كان قد دخل بالمرأة فهما قولان، والذي يترجح المنع، الذي يترجح في ذلك المنع في مسألة المرأة مع ابنة المرأة مع ابنتها. فإن كان قد زنى بالمرأة فلا يتزوج البنت مطلقا، يتزوج البنت مطلقا. نعم. لا قبل ولا بعد. نعم. قال إيه؟ ابن حجر تعليق الشيخ ابن حجر معلق يعني تعليق الشيخ هنا على ماذا؟ لم تحرم عن امرأة. صحيح كما قلنا ان تزوج امرأة زنى بأختها زنى بأمها زنى بك بعد ذلك فلا تحرم عليه. نعم. الأول الشيخ علل عشان نستوعب الكلام. الشيخ علي قال العقود ان التحريم هذا الوطن المحرم لا يحرم شيئا. صح قاعد كلام الشيخ. نعم. صح الوطن المحرم لا يجب محرمين. تمام. ثم قال لا ينبغي ان يفعل في ابنته من الزنا، لا ينبغي أن يفعل أن يتزوج ابنته من الزنا. نكح امرأة وهذه المرأة ولدت بنتا فهل يتزوجها؟ لا. قال لا. هل يقتل من فعل ذلك أم لا؟ طيب أليس هذا وطئا محرما؟ البنت هذه أتت من وطئ محرم، فإذا قلنا بإطلاق من وطئ محرم ما يترتب عليه؟ تبع على ما الشيخ يرتب عليه الآن ويقول هذه ابنته من الزنا، إذا كان وطئ محرم ما يترتب عليه؟ لأن هذا أمرا، لأن هذا أمر ليس راجع العقد، إنما هذا راجع للماء هنا. فهذه البنت من هذا الماء، بخلاف ما لو زنى بأختها ما لو زنى بكذا فإن الأمر هنا يرجع هل فساد العقد أم لا بهذا الأمر. فقال المحرم لا يترتب عليه أثر، لكن صارت هذه البنت من مائه هو، يعني هو فعل محرما نعم، لكن هذه البنت من مائه، فكيف يتزوج بنتا من مائه؟ الواقع هي ابنته، والشرع ما تلحق به، لأن الزنا لا يلحق المولودة به على القول الصحيح قول الجماهير. فلهذا لعله افترقت الصورتان هنا، لعله افترقت الصورتان هنا. نعم نعم. نعم.
قال ويروى عن يحيى الكندي
مسألة أحمد إن زنى بامرأة هل يتزوج ابنتها ولا؟ قال إيش هو ذني؟
قال الشيخ العثيمين رحمه الله مسألة إذا زنى بامرأة هل تحرم عليه بنتها أو أمها؟ قال المذهب تحرم، لأنه وطئ هذه المرأة فكانت كالزوجة، فتحرم عليه بنتها وتحرم عليه أمها، ولكن هذا أيضا قول ضعيف جدا بل ساقط، لأنه لا يمكن أن نقيس السفاح على النكاح، بل إذا زنى بامرأة فإن أمها تحل له، وهي أيضا تحل له إذا تاب، ولا بد أن يتوب، فإن لم يتوب حرم عليه جميع النساء، لأنه لا يحل أن يزوج الزاني.
بعد القول ضعيف بل ساقط قال.
لأنه لا يمكن أن نقيس السفاح على النكاح، بل إذا زنى بامرأة فإن أمها تحل له وبنتها أيضا تحل له. وهي أيضا تحل له إذا تاب، ولابد أن يتوب، فإن لم يتوب حرم عليه جميع النساء، لأنه لا يحل أن يزوج الزاني حتى يتوب، لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فكما أن الزانية تحرم على الزاني وغيره حتى تتوب، فالزاني يحرم أيضا أن يتزوج من الزانية أو غيرها حتى يتوب. ومن فرق بين أمرين فقد تناقض، ومن قال بجواز ذلك في الأمرين فقد خالف النص. فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول أن الزانية تحل وإن لم تتب، والقول الثاني أنها لا تحل إلا بعد التوبة، وهذا هو المذهب. وأما الزاني فمن قال بأن الزانية تحل قبل التوبة قال إن الزاني يحل تزويجه قبل التوبة من باب أولى، ومن قال الزانية لا تحل لا
تزوج الزانية هذا إذا أراد أن يتزوجها.
ومن قال الزانية لا يحل تزويجها إلا بعد التوبة فقد قال، وهو المذهب، إنه يحل أن يتزوج الزاني قبل التوبة، والصحيح أنه لا يحل أن يزوج الزاني قبل التوبة، لأن الآية فيه صريحة وحرم ذلك على المؤمنين، فيقال لهذا الزاني غير العفيف لا نزوجك حتى تتوب وتظهر توبتك. وعلى كل حال نقول إن الرجل إذا زنى بامرأة فإن أمها لا تحرم عليه وبنتها لا تحرم عليه، خلافا للمشهور من مذهب أحمد رحمه الله.
نعم، هذا الذي يظهر لنا إذا كان قد دخل بها، أما إذا ما كان دخل بها فإن الأقرب في هذا ألا يتزوجها، لعموم النهي عن أن يتزوج الرجل امرأة دخل بأمها حتى ولو كان دخولا غير مشروع، وبالتالي فإنهم على ما يحرمون البنت من الزنا، وهو عقد محرم أيضا، وهو فعل محرم. نعم، يرتبون عليه الأثر. لماذا؟ نعم. ايوه، ما احنا تمام، احنا نقول الجامع بينهم هو ماذا؟ الجامع بينهما هو ماذا؟ تمام، احنا فصلنا، احنا عللنا كلام الشيخ ابن باز على هذا، على انه ليه تفترق مسألة يتزوج امرأة يزني بامرأة ثم تزوج ابنتها، هذه مسألة، ومسألة أن يتزوج بابنة امرأة زنى بها، قلنا في فارق على كلام ابن باز يحمل هذا الفارق، لكن احنا بعد هذا، بعد إيضاح هذا الفارق، نقول ما الجامع؟ هذا فعل محرم، ولو قلنا بأن هذه ابنته من الزنا أيضا وما يدري أنها ابنته من الزنا، البنت من الزنا تنسب إلى أمها لا تنسب إلى أبيها وما يدرينا، فإذا حرم هذا مع كونه وطئ محرم فعلما لا يحرم الأخرى وهو وطئ محرم. فالمسألة عن محل إيه؟ محل نظر شديد، والأحوط الابتعاد عن هذا لأن الفروج يطلب لها الاحتياط. شوف كلام نخدام أظن يتكلم في هذا، هي خلاف بين أهل العلم. مع دبار قال إيه؟ نعم لا يحق الثاني تزوج من زنى بها اذا كان بعد التوبه وكذا. نعم هذا ليس محل الإجماع الأخير، إنما هو محل الإجماع عنده الأول، الثاني قاسه على الإجماع، يعني يقول بأن زواج من تزوج من زنى بها أجمع العلماء على جوازه، لكن هذا بعد إيه؟ طبعا هذا محمول على بعد التوبة وبراءة الرحم، على التوبة وبراءة الرحم أن يتزوجها. هو بقى يقول إيه؟ فزواج ابنتها أو أمها هذا من باب إيه؟ هذا من باب أولى، لو أنت زوجها فنكاحه هذا من باب أولى. هذا يعني نظر جيد، هذا نظر إيه؟ جيد، لكن ينتقد بأن هذا حكم قد لا يقاس عليه، يعني يبقى الحكم في محل الإجماع فقط. نعم على كل هي فيها القولات. نعم لا في تحريم ماذا في نكاح البنت؟ لا لا ده بيشدد، يقول حتى بعض العلم يرى قتله. اين بس يا شيخ نبس قبل من بقى فقط قال ايه ينقل كلام نبس بس لا ينبغ او لا يرفع. نعم
قال مردش. قال ويروى عن يحيى الكندي
ايضا هي مسألة خلافية، حتى لو زوجها مباشرة هذه مسألة خلافية، لكن الصحيح انه لا يصح لان الله قال وحرم ذلك على المؤمنين، فما زال وصف الزنا فيها وصف الزنا فيه، والله يقول وحرم ذلك على المؤمنين. لكن اذا تابت وزارت براءة الرحم زال وصف الزنا، فحينئذ يكون زواج عفيف بعفيفة. نعم.
قال ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه، ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس رضي الله عنهما حرمه، وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس رضي الله عنهما. ويروى عن عمران بن حسين وجابر بن زيد حسن وبعض أهل العراق تحرم عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا تحرم حتى يلزق بالأرض يعني يجامع، وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري قال علي لا تحرم وهذا مرسل. قال باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الدخول والمسيس واللماس هو الجماع، ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة الربيبة وإن لم تكن في حجره؟
يعني حلائل الأبناء وأبناء الأبناء وكذا وإن نزل، لأن هذا يطلق عليه ابن، وحلائل أبنائكم يعني وأبناء أبنائكم وهكذا وإن نزل.
وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قلت تنكح. قال أتحبين؟ قلت لست لك بمخلية، وأحب من شركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي.
أنا لن آتي بها مكاني، أنا لست لك بمخلية، ولكن إن كنت تتزوج فأحب أن يشاركني في هذا الخير أختي. نعم.
وأحب من شركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب؟ قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وأباها سويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
فلا تعرضن علي
بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة.
حدثنا هشام
درة بنت أبي سلمة.
عندنا أبي أين؟ نعم.
باب وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب عن أن عروة بن الزبير.
طيب نقف نكتفي بها. أي البنت المزبير. نعم مقدمة في مسألة البنت من في مسألة إيه؟ قال اقرأ يا إسلام.
قال فصل. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني فصل نكاح بنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت بنته.
قال نكاح ايه؟
قال فصل نكاح بنته من الزنا وبنته وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا. قال ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا، وهو قول عامة الفقهاء. وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز ذلك كله لأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا، ولا يجري التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب. ولنا قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهذه بنته فإنها أنثى مخلوقة من مائه، وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال بن أمية انظروه يعني ولدها، فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء يعني الزاني، ولأنها مخلوقة من مائه، وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة. فأشبهت المخلوقة من وطء بشبهة، ولأنها بضعة منه لم تحل له كبنته من النكاح. وتخلف بعض الأحكام لا ينفي كونها بنتا، كما لو تخلف لرق أو اختلاف دين إذا ثبت هذا فلا فرق بين علمه بكونها منه، مثل أن يطأ امرأة في طهر لم يصبها فيه غيره ثم يحفظها حتى تضع، أو مثل أن يشترك جماعة في وطء امرأة فتأتي بولد لا يعلم هل هو منه أو من غيره، فإنها تحرم على جميعهم لوجهين: أحدهما أنها بنت موطؤتهم، والثاني أننا نعلم أنها بنت بعضهم فتحرم ولم يعلم السابق منهما، وتحرم على أولادهم لأنها أخت بعضهم غير معلوم، فإن ألحقتها القافة بأحدهم حلت لأولاد الباقين ولم تحل لأحد ممن وطئ أمها لأنها في معنى ربيبته.
هذا في البنت، يعني هذا في البنت ماشي قد يكون ظاهر، لكن قال في رأس المسألة ها قال بنت ايه؟
قال فصل نكاح بنته من الزنا واخته وبنت ابنه وبنت بنته
واخته.
نعم
واخته
واخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت اخيه واخته من الزنا.
كيف يعني
نكاح بنته من الزنا واخته وبنت ابنه
يعني؟
وقال في الشرح ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا واخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت
كيف يعني اختي من الزنا؟
اختي من الزنا يعني هو زنى بامراه ولها اخت.
واخته ولا اختها؟
واخته
واخته. نعم
أخت.
ابن ايه؟ اختي من؟ اي بس انا هون بتكلم عن اختي ابن الزاني واخته اهو اختي هو لا هو اختي هنا يقول ها ايوه بس هذا ولد الزاني ها؟ يعني ليس الشخص الواحد يعني هو يعني ليس الشخص الواحد نفسه يعني هو هنا ابنتي من الزنا واخته ابنته من الزنا ماشي واخته يعني ليس الشخص الواحد يعني يعني لو ان الرجل له زنى بامراه وانجبت بنتا بالنسبة للبنت هذه مع ابنه هو فيصبح نعم نعم فقال أختي من الزنا
نعم وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا.
طيب هل هنا يعني المسألة تناولت اللي احنا بنقوله لو دخل لو زنى بامرأة لو زنى بامرأة ثم هذه المرأة لها بنت هل يتزوجها أم لا؟ دي مسألتنا هنا في مسألتنا هنا
هذه مسألة البنت
ها؟
هذه غير مسألة الأم هذه مسألة البنت
أي نعم
هذه مسألة بنت المرأة ولم يذكر هنا أم المرأة أم التي زنت
نعم
نعم
بس ابن قدامة لما ذكر دي العامة دلل على البنت يعني دل على بنته ونقل ان مالك يرى ايه
مالك
يرى جواز هذا لكن من قدام نقل التحريم
على
عامة
قال وهو قول عامة الفقهاء وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز ذلك كله لانها اجنبية منه ولا تنسب اليه شرعا
لكن احنا عايزين مسألة ما يكون لا كل مائه تأثير يعني هي امرأة عندها بنت وهو نكح زنى بأمها نعم لا هذه البنت هذه البنت اللي من مائه هذه ما في مشكلة كما قلنا المسألة قد تفترق في مسألة ان من مائه هذه خلاص هذه ابنته ولو كانت بدخول المحرم احنا نريد ابنة المرأة امرأة عندها بنت عندها بنت امرأة وابنتها هو زنى بالأم هل يتزوج البنت أم لا؟ على كلام الشيخ ابن باز هنا وكلام الشيخ العثيمين أن 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 هذا وطء محرم لا يترتب عليه أحكام لا يترتب عليه أحكام القول الثاني أنه يترتب عليه أحكام لكن نريد أن نعرف القول الثاني هذا قول من؟ شوف حسن أحمد وبعتنا غدا إن شاء الله طيب هذا كلام من؟
هذا كلام
هذا كلام مين؟ هذا كلام مين؟ لا هذا كلام من اللي بينقله اصلا؟ ابن حجر يقول ايه؟ تمام. طيب يعني هذا قول الجمهور. هذا اصل المسألة يا عبد الرحمن. من الذين قالوا؟ لا من الذين قالوا قبلها؟ ارجع بس ارجع قبلها، ارجع قبل هذه، ارجع قبل هذه، قبلها يا عبد الرحمن. قال من طريق مغيرة إبراهيم معامل عن الشعب فرجوا وقع أم امرأته قال حرمتها عليه كلتاهما. وقول بحليم أصحابه قالوا إذا زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها. وبه قال من غير أهل العراق عطاء والأوزعي وأحمد وإسحاق، وهي رواية عن مالك. وأبى ذلك الجمهور، وحجتهم أن نكاح الشرعي لم يطلق على المعقود عليها لا على مجرد الوطن، وأيضا فالزنا لا صداقة فيه ولا عدة ولا ميرار. نعم، يعني إذا الجمهور يرى الجواز، لكن عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق ورواية عن مالك يرون المانع. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.